يتحجم إجازة للسعيد، وهذا فيه من شاء من خلقه إلى الدين القويم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم ما عبده صلى الله عليه وسلم ما عبده الحجاج وعلى آله وصحبه خير رد الحاج. أما بعد، فهذا شرح الكتاب التاسع من برنامج تعليم الحجاج في سنتنا الأولى 33 بعد الأربعمائة والألف، وهو كتاب البيان المفيد لما سبق عليه من عقائد التوحيد للعلامة عبد الله بن سليمان بن بليه رحمه الله تعالى. نقل على قراءة نقل غزة ثالثة.
وهو الإقرار بأن الله هو الخالق الرزاق المدبر جميع الأمور. وهذا قد أفعل به قلب الكفار وتوحيد الأسماء والصفات، وهو إثبات ما وصف الرب تعالى وسمى به نفسه في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. من الأسماء الحسنى والصفات العلى إثبات يليق بجلاله وعظمته ويختص به من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تجيل ولا تمثيل.
لما ذكر المصنف رحمه الله تعالى أن جميع الرسل دعوا إلى عبادة الله، بين أن الأصل الكلي الذي تتناوله عبادة الله هو توحيده، فما وراء ذلك تابع له. فإن الأنبياء لم يبعثوا ليدعو الخلق إلى إقامة الصلاة ولا إلى الصيام ولا إلى الحج إلا على وجه تبع لأصل العبادة وهو توحيد الله عز وجل، لأنه إذا فقد الأصل لم تنفع سائر العبادات. فإن من أشرك بالله عز وجل شيئا حبط عمله وإن صام وصلى وحج وتصدق. فذكر المصنف رحمه الله تعالى أن أصل دين الأنبياء هو توحيد الله عز وجل، وشاهده عن الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الأنبياء إخوة لعلات، دينهم واحد وشرائعهم شتى. والإخوة لعلات هم الإخوة لأمهات متعددات، فيكون الأب واحدا والأم متعددة. والأصل الأبوة المشتركة بين الأنبياء هي في أصل دينهم وهو توحيد الله عز وجل. وأما أفراد ذلك من الشرائع فإن كل نبي له في دينه شرائع ربما شاركه غيره فيها وربما انفرد ببعثته بتلك الشرائع. ومما يستفاد من هذه الجملة تقرير أن دين الأنبياء واحد، فالدين الإلهي الذي يشار إليه السماوي دين واحد. ومن الغلط الجاري على الألسنة قولهم الأديان السماوية، فالجمع للأديان السماوية لا يصح لانتفاء التعدد. فقوله صلى الله عليه وسلم دينهم واحد إعلام بأن الأنبياء كافة يجمعهم دين واحد هو الدين الإلهي السماوي وهو توحيد الله عز وجل. ثم يكون بينهم تباين واختلاف واقتراح بما يجري من الشرائع على ما تقدم. وهذا الذي اتفقوا عليه قاطبة من أصل الدين هو المسمى بتوحيد الله عز وجل. وتوحيد الله عز وجل أشير إليه بهذا اللفظ في القرآن والسنة. فأما في القرآن فقول الله تعالى: قل هو الله أحد. وحذف المتعلق يفيد العموم، فهو أحد في كل ما يستحق فيه الوحدانية، فهو أحد في ذاته وأحد في أفعاله وأحد في أسمائه وأحد في صفاته وأحد في عبادته. والجامع بهذه الأحدية هو المعبر عنه بالمصدر التوحيد. وأما السنة فما في الصحيح في حديث جابر رضي الله عنهما أن النبي أنه قال لما ذكر حجة النبي صلى الله عليه وسلم فلبى بالتوحيد، يعني قوله لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك إلى تمامه. في ألفاظ أخرى في الصحيح وغيره فيها التعبير عن هذه الحقيقة بالتوحيد. وما وقع في كلام بعض أئمة السنة المتقدمين من إنكار هذا فإنهم لم يريدوا اللفظ كالبلبهلي وغيره، وإنما أرادوا حقيقة باطلة مدعاة تنسب إليه، كما ادعته المعتزلة فيما يقولون به من التوحيد وهو إنكار الصفات وجحدها، فإنهم يسمون هذا توحيدا. فما وقع في كلام
أئمة السلف في ذلك الزمن من إنكار التوحيد لا يريدون النقض وإنما يريدون الحقيقة التي صلح عليها عند المتكلمين في ذلك الزمان وهي تسمية جحد الصفات وإنكارها توحيدا، وإلا فاللفظ المفهوم ثابت بدلائل القرآن والسنة على المعنى المقرر شرعا. والتوحيد شرعا يقع على معنيين، أحدهما عام وهو إقرار الله بحقه، والآخر خاص وهو إفراد الله بالعبادة. فبالمعنى الأول يتناول كل ما لله من حق، والله عز وجل له حقان، أحدهما حق في المعرفة والإثبات تنضوي فيه الربوبية والأسماء والصفات، والآخر حق في القصد والإرادة والطلب ينطوي فيه إفراده عز وجل بالإلهية والعبادة. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى أن التوحيد ثلاثة أنواع، ودليل هذه الحكمة هو استقراء دلائل القرآن والسنة، فإن تصفح أفراد الخطاب الشرعي أنتج رتمة التوحيد إلى هذه الأنواع الثلاث. وقسم التوحيد إليها قديم في كلام الأوائل كأبي حاتم بن حبان في صدر نزهة البطلاء أبي عبد الله بن مندى في كتاب التوحيد، وأبي جعفر بن جرير في تفسيره، في آخرين من السلف والخلف ذكروا هذه القسمة. وهذه الأنواع الثلاثة وهي توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات هي أنواع التوحيد باعتبار ما يجب لله، أنواع التوحيد باعتبار ما يجب لله. وأما أنواعه باعتبار ما يجب على العبد فنوعان، أحدهما توحيد في المعرفة والإثبات، والآخر توحيد في الإرادة والقصد والطلب. فتكون القسمة الثلاثية مختلفة مع القسمة الثنائية، كيف تكون مختلفة؟ نعم صحيح، الأسماء والصفات وهي تكون في المعرفة والإثبات، وهنا هي تكون في الإرادة والقصد والطلب، لكن كيف تختلف؟ ائتلافها بأن يقال هو اختلاف عبارات لاختلاف الاعتبارات، هو اختلاف عبارات لاختلاف الاعتبارات. فالقسمة الثلاثية متعلقها النظر إلى إيش؟ إلى ما يجب لله سبحانه وتعالى، والقسمة الثنائية متعلقها ما يجب على العبد نفسه. فتكون القسمتان مختلفتان أم مختلفتان؟ فالجواب مختلفتان متفقتان، إذ كل واحد منهما يدل على الآخر. وما وقع في كلام بعض المتأخرين من أن أهل السنة اختلفوا في قسمة التوحيد على مذهبين قول ضعيف، لأن هذا ليس من جنس الاختلاف، بل هذا اختلاف تنوع موجبه اختلاف الاعتبار الذي علقت به قسمة التوحيد، تارة باعتبار النظر إلى ما يجب لله، وتارة أخرى بالنظر إلى ما يجب على العبد. وذكر المصنف رحمه الله تعالى القسمة الثلاثية التي مرضتها إلى ما يجب لله سبحانه وتعالى. فأولها توحيد الربوبية، ثانيها توحيد الأسماء والصفات، وثالثها توحيد الإلهية والعبادة. وذكر المصنف في هذه الجملة اثنين من الثلاثة، فالأول هو توحيد الربوبية، وذكر أنه الإقرار بأن الله هو الخالق الرازق المدبر لجميع الأمور. والمذكور هاهنا بعض حقيقة توحيد الربوبية، إلا أن كثيرا من المتكلمين في التوحيد يقتصرون غالبا على أجل مشارك الربوبية وهي الخلق والرزق والملك، فإن هذه الثلاثة هي أصول أفعال الربوبية. وأما بالنظر إلى السمط الجامع لحقيقة توحيد الربوبية، فإن توحيد الربوبية شرعا هو إفراد الله بذاته وأفعاله، هو إفراد الله بذاته وأفعاله، واختصار جماعة على جعل توحيد الربوبية هو إفراد الله بأفعاله غفلة عن إفراد الذات، لأن إفراد الذات لا يتعلق بتوحيد الأسماء والصفات ولا بتوحيد الإلهية. فأما عدم تعلقه بتوحيد الأسماء والصفات فذلك أن الأسماء والصفات دالة على الذات لا أنها هي، فإن لله سبحانه وتعالى أسماء تدل على صفات تبين كمال الذات. وأما عدم دلالته عدم دلالة توحيد الإلهية على الذات لأنه متعلق توحيد الإلهية هو أفعال العباد للرب سبحانه وتعالى، فلا بد من ذكر إفراد الله بذاته وأفعاله في توحيد الربوبية. ثم قال المصنف: وهذا قد أقر به غالب الكفار، فجمهور الكفار على الإقرار بتوحيد الربوبية إقرارا إجماليا كليا لا يساوي إقرار الموحدين، فإقرار المشركين لا يكون بمنزلة إقرار الموحدين، ولكن يوجد عندهم أصل الإقرار ولهذا نسب إليهم، والنسبة إليهم أغلبية بوجود طغاة منهم ينكرون توحيد الربوبية ظلما وعلوا. ثم ذكر الثاني وهو توحيد الأسماء والصفات، وذكر أنه إثبات ما وصف الرب تعالى وصف به نفسه بكتابه على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم من الأسماء والصفات إثباتا يليق بجلاله إلى آخره. وهذه الجملة معربة عما يجب في توحيد الأسماء والصفات، أما حقيقته فتوحيد الأسماء والصفات شرعا هو إفراد الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى، هو إفراد الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى. وكيفية هذا الإفراد هي المذكورة في كلام المصنف بإثبات ما أثبته الله عز وجل لنفسه أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم إلى آخره. فإن قال قائل: فأين الدليل على الأسماء والصفات من القرآن والسنة؟ فما الجواب؟ فأما الأسماء الحسنى فدليلها قول الله عز وجل: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. وأما دليل الصفات فقوله تعالى: ولله المثل الأعلى. قال ابن عباس: إيش الوصف الأعلى؟ واختاره أبو عبد الله ابن جرير. وفي صحيح البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه في قصة الرجل الذي كان يقرأ سورة الإخلاص عقب كل سورة يقرأ بها في المريضة، لما سئل عنها قال: إنها صفة الرحمن، فسماها صفة، وأقره النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك.
وجميع أصحاب المقالات من الفرق الإسلامية المتفقون على إثبات هذه المقدمة، وهي أن الله تعالى موصوف بصفات الكمال منزه عن صفات النقص، وإنما اختلفوا فيما هو كمال وما هو نقص أو يلزم منه النقص. فمنهم من ظن أن وصف الله تعالى بما وصف به نفسه يلزم منه التجسيم والتشبيه، بل أنحى ما أثبته الله تعالى لنفسه وعطل أسماءه وصفاته وأحد فيها. ومنهم من أثبت ذلك وقبل في الإثبات حتى شبه صفات الباري تعالى بصفات خلقه، وهدى الله تعالى أهل السنة الذين هم الشفة الناجية وهم الوسط بخلاف الأمة، كما أن الأمة وسط بمسائل الأمم إلى القول بما دل عليه الكتاب والسنة وما دعا عليه سلف الأمة، من إثبات جميع ما وصف به تعالى نفسه في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم من الأسماء والصفات العلى وإظهارها كما جاءت، وهذا هو طريق النجاة.
لما قرر المصنف رحمه الله تعالى كيفية توحيد الله بأسمائه وصفاته، لأن ذلك يتضمن إثبات ما أثبته الله لنفسه أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم إثباتا يليق بجلاله وعظمته ويختص به، ذكر أن جميع أصحاب المقالات من الفرق الإسلامية متفقون على إثبات هذه المقدمة فيما يتعلق بالصفات الإلهية، وهي أن الله تعالى موصوف بصفات الكمال منزه عن صفات النقص، فلا يختلف المسلمون بأن الله عز وجل له الكمال وأنه منزه عن النقص، إلا أنهم يختلفون في كيفية إثبات ما له من الكمال ودرء ما ينسب إليه من النقص، فاختلفوا بتلك الكيفية على طرائق قددا، واستعيدوا منهم من تمسك بالطريقة السنية والمسلك السني باتباع ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وسلف الأمة وأئمتها، فإن من الفرق الإسلامية من غلا في الإثبات حتى صير الله تعالى عما يقولون جسما، ومنهم من غلا بالنفي حتى صير الله سبحانه وتعالى عدما، وأما الموحد الصادق في اتباع ما جاء في الكتاب والسنة لهذا الباب فإنه يعبد واحدا صمدا. قال بعض الأئمة: المعطل يعبد عدما، والمجسم يعبد صنما، والموحد يعبد إلها صمدا. فإن من ينفي عن الله عز وجل كمالاته يجعله كالعدم، ومن يبالغ في الإثبات يجعله كالصنم، وأما المؤمن الموحد فإنه يعبد ربا واحدا صمدا له جميع الكمالات اللائقة بجلاله سبحانه وتعالى. وهؤلاء المهديون إلى هذا المهيع السالكون هذه الجادة هم أهل السنة والجماعة الذين صاروا بذلك وسطا بين فرق الأمة، كما أن الأمة وسط بين سائر الأمم. فالواجب على العبد أن يثبت ما أثبته الله لنفسه أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم، ويكل علم ما خفي عليه إلى الله عز وجل، وهذا مراد المصنف في قوله: وإمرارها كما جاءت، أي إثبات معانيها ورد حقائقها إلى الله عز وجل. فالإمرار يتضمن أمرين: أحدهما إثبات ما أثبته الله عز وجل لنفسه أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم، والآخر رد حقائق تلك الأسماء والصفات إلى الله عز وجل لخفاء علمها عنا. فكما أننا نمسك عن القول في الذات تفصيلا، فإننا نمسك عن حقائق الصفات تفصيلا، فعلمنا بالذات محجوب عنا، فكذلك علمنا بحقائق الصفات محجوب عنا، وإنما يتجلى لنا منها ما نفهمه بالوضع العربي، والوضع العربي اقتضى إثبات تلك المعاني على الحقيقة. وقد نقل أبو عمر بن عبد البر المالكي المتوفى في القرن الرابع إجماع سلف الأمة على أن صفات الله عز وجل ثابتة له على الحقيقة لا المجاز في كتاب التمهيد، والمراد بالحقيقة ما تعرفه العرب في كلامه، لأن الحقيقة المرادة هنا هي الحقيقة اللغوية، وهذا إجماع عتيق قبل تأخر جماعة من الأمة من الأئمة في نشرة التوحيد في هذا الباب، حتى توهم بعض الناس أن هذه الأقوال لم يقل بها إلا فلان وفلان من المتأخرين، وهي العقائد الإسلامية التي جاءت في الكتاب والسنة وتواطأ عليها سلف الأمة، وكان عليها العلماء الأئمة من كل مذهب من الحنفية والشافعية والمالكية والحنابلة، فلا تختص بمذهب من المذاهب.
ومن ذلك الإيمان بما أخبر به تعالى في كتابه وتواتر عن رسوله صلى الله عليه وسلم، ويجمع عليه سلف الأمة من أن الله فوق سماواته على عرشه عتي على خلقه، وهو سبحانه معهم أينما كانوا يعلم ما هم عاملون.
ذكر المصنف رحمه الله تعالى أن من جملة ما يندرج في إثبات ما أثبته الله لنفسه أو أثبته له رسوله الإيمان بما أخبر به تعالى في كتابه وتواتر عن رسوله صلى الله عليه وسلم، وأجمع عليه سلف الأمة من أن الله فوق سماواته على عرشه علي على خلقه، وهو سبحانه معه أينما كانوا يعلم ما هم عاملون. فجمعت هذه الجملة الإيمان بأمرين عظيمين، أحدهما الإيمان بعلو الله، والآخر الإيمان بمعية الله، فهو سبحانه وتعالى عالٍ على خلقه مستوي على عرشه، وهو سبحانه وتعالى معهم بعلمه محيط بهم إحاطة تامة، فلا يخرج عن علمه شيء مما هم عليه. وقد ذكر أبو عبد الله ابن القيم في اجتماع البيوت الإسلامية أن الأدلة على علو الله عز وجل فوق ألف دليل، وهذا أمر ظاهر، فإن النفوس تجد ضرورة بالتوجه إلى جهة العلو، وإن وجدان هذه الضرورة من أدلة الفطرة النفسانية التي لا يمكن دفعها. وقد قال أبو العلاء الهمذاني لأبي المعالي الجويني لما كان على منهجه القديم قبل تصحيح كتاب الإرشاد، قال: دعني من الجوهر والعرض، فأخبرني عما يجده الداعي في نفسه من التوجه إلى العلو إذا دعا. فضرب برأسه وقال: حيرني الهمذاني، حيرني الهمذاني، فإن أمر الفطرة لا يمكن رده. وهذه المسألة وهي مسألة علو الله عز وجل من أبين مسائل الصفات في القرآن والسنة، فنؤمن بها مصدقين ولا نتكلم فيها متأولين بالنظر إلى حقيقتها، فعلمها خاف عنا كما أن ذاته خافية عنا. وإلى ذلك أشار ابن عدود في نظمه إذ قال: وما نقول في صفات قدسه فرع الذي نقوله في نفسه، فإن يقل جميعهم في مستوى كيف يأتي فقل له كيف هو، أي كيف ذاته، فإنه يمتنع الجواب عن الذات، فكما يمتنع الجواب عن كيفية الذات يمتنع القول في كيفية الصفات.
ومما لا تجد من وزير الى رجل ان الدين الايمان قول وعمل قول القلب واللسان وعمل القلب واللسان والجوارح وان الايمان يزيد وينقص يزيد بالطاعه وينقص بالمعصيه ومع ذلك لا نكفر عن القبله بمجرد المعاصي ولا نسلب الفاسق المؤمن اسم الايمان بالكليه ولا نخلده في النار كما يقوله المعتزله ولا نكفره بالكفاره كما قال ابن الخوارج ونكون هو مؤمن بايمانه فاسق بكثيرته او مؤمن ناقص الايمان او مسلم وليس بمؤمن كما يقوله بعض اهل السنه.
ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذه الجمله ان مما نعتقده ودين الله به بحسب ما استدعته الادله ان الدين والايمان قول وعمل والسلف مجمعون على ذلك نقل اجماعهم الشافعي وغيره فهم مجمعون على ان الايمان قول وعمل ثم تفصل هذه الجمله لاهل السنه فيه مسالك متفقه وان اختلفت العبارات ومن تلك العبارات ما ذكره المصنف في قوله قول القلب واللسان وعمل القلب واللسان والجوارح فالايمان بحسب ما ابداه المصنف ترجع حقيقته الى خمسه اصول احدها قول القلب ثانيها قول اللسان وثالثها عمل القلب ورابعها عمل اللسان وخامسها عمل الجوارح فأما الأول وهو قول القلب فالمراد به اعتقاده وإقراره فمثلا اعتقاد القلب أن الله في السماء يسمى قولا بالقلب والثاني وهو قول اللسان هو نطقه بالشهادة لا إله إلا الله محمد رسول الله وأما ثالثها وهو عمل القلب فهو حركاته وتوجهاته فإن عمل القلب يقترن بحركة تتوجه إلى مراد ما فإذا قيل مثلا إن من عمل القلب الخوف من الله عز وجل فليس المراد بالخوف ما يراد بقول القلب وإنما المراد بالخوف هنا معنى يختص به وهو فرار قلب العبد إلى الله ذعرا وفزعا فرار قلب العبد إلى الله ذعرا وفزعا فقول القلب مباين لعمله لأن القول اعتقاد وإقرار مجرد فينجمع القلب على إثبات معنى ما أو نفيه فينجمع القلب على إثبات معنى ما أو نفيه وأما عمل القلب فهو حركاته وتوجهاته وإراداته التي تكون متجهة نحو مراد ما بحسب الأعمال القلبية كالخوف والرجاء والمحبة والتوكل والإنابة والتوبة والخشوع والخشية وإنما توهم من توهم أن قول القلب هو عمله وأن عمله هو قلبه لخفاء معاني الأعمال القلبية عنه وهذا باب الجهل فيه كثير حتى عند طلاب العلم فتجد أحدهم لا يميز بين الخوف والخشوع والخشية والرهبة والإنابة مع كونها ترجع إلى أصل واحد ويقع بينها اختلاف بحسب ما يقترن بها من المعاني وأما رابعها وهو قول اللسان وهو عمل اللسان فهو ما لا يؤدى إلا به فهو ما لا يؤدى إلا به ذكره أبو العباس بن تيمية وحافظ الحكم بمعارج القبول. مثل ايش؟ مثل ايش لا يؤدى الا به؟ ايش؟ يقول لك لا اله الا الله. ما تقولون؟ ما تقولون في قوله قل لا اله الا الله؟ هل تقدمت اين؟ في قول اللسان. تقدمت في قول اللسان. واما عمل اللسان فهو ما لا يؤدى الا به، كقراءة القرآن وذكر الله وتسبيحه، فهذه أعمال لا تؤدى إلا به. والفرق بينها وبين القول القلبي، وإن اشترك في كون حدوثهما باللسان، أن القول القلبي يختص بالشهادة، والعمل ما زاد عنها. أن القول اللساني، أن القول اللساني يختص بالشهادة، والعمل اللساني ما زاد عنها. وأما خامسها وهو عمل الجوارح، فالمراد بها أركان الإنسان التي يعمل بها كيديه وغيرها. سميت جارحة لأن الإنسان يجترح بها، يعني يكتسب بها، لأن الإنسان يجترح بها أي يكتسب بها. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى في جملة ما تعلق بالإيمان أن الإيمان يزيد وينقص، وزيادته بالطاعة ونقصه بالمعصية. فإذا أطاع الإنسان ربه وامتثل أمره زاد إيمانه، وإذا نقص طاعته واستولى عليه الشيطان فأطاعه نقص إيمانه. وقد ذكر البخاري رحمه الله تعالى أنه كتب على الشيخ كلهم يقول الإيمان القول والعمل يزيد وينقص، وكلام السبب لذلك كثير. ثم قال ومع ذلك لا نكفر أهل القبلة بمجرد المعاصي. والمعاصي اسم للذنوب التي تقع دون الكفر، خصها الاصطلاح العقدي عند أهل السنة بهذا المعنى، وإلا فأصل المعصية كل مخالفة لأمر الله ومن جملتها الكفر. لكن اصطلح عند علماء أهل السنة عند ذكر المعاصي في هذا الباب إرادتهم بها ما دون الكفر والشرك، فلا يكفرون أحدا بمجرد وقوع المعصية منه ولو كانت كبيرة، فالكبائر لا يكفر بها من أصابها من أهل الإسلام. ثم قال ولا تسلب الفاسق المنية اسم الإيمان بالكلية، أي لا نخرجه من اسم الإيمان. فاستلب إخراج الفاسق من اسم الإيمان، والفاسق هو فاعل كبيرة لاختصاص الفسوق شرعا بها. قال الله تعالى وقرها إليكم الكفر والفسوق والعصيان، فذكر في هذه الآية أصول الذنوب، فأولها الذنوب المكفرة، وهي المذكورة في قوله تعالى الكفر. والثاني الذنوب المفسقة، وهي الكبائر المذكورة في قوله تعالى الفسوق. والثالث الذنوب التي لا يكفر بها الإنسان ولا يفسق، وهي الصغائر المذكورة في قوله تعالى والعصيان. فالفاسق المذلي هو المسلم الذي ارتكب كبيرة من كبائر الذنوب، فنسب إلى الفسق باعتبار ما أصابه، ونسب إلى الملة باعتبار كونه باقيا على أصل الملة وهي ملة الإسلام. فلا يسلبون عنه اسم الإيمان بالكلية، ولا يخلدونه في النار، لا يحكمون عليه بأنه باقي أبد الآباد في النار كما يقوله المعتزلة، ولا نكفره بالكبائر كما قاله الخوارج. وهاتان الفرقتان اجتمعتا في شيء وافترقتا في آخر بما يتعلق بالفاسق المهني، فأما ما اجتمع فيه فإنهم يقولون إن الفاسق المهني المرتكب للكبيرة هو في الآخرة خالد مخلد في نار جهنم، وأما ما يختلفون فيه فهو قولهم فيه في الدنيا، فإن الخوارج تجعله كافرا كفرا أكبر يخرج به من دائرة الإسلام، وأما المعتزلة فإنهم يخرجونه من دائرة الإسلام ولا يدخلونه في دائرة الكفر، فأين يذهب؟ فيذهب عندهم واقفا في منزلة بين المنزلتين، وهي التي اصطلحوا عليها باسم المنزلة بين المنزلتين، فهو خارج عن دائرة الإسلام لكنه غير داخل في دائرة الكفر، فليس مسلما وليس كافرا، وكلا المذهبان مذهب رديء مباين لما في القرآن والسنة، وطريقة أهل السنة والجماعة هي التي ذكرها المصنف بقوله ونقول هو مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته، أو مؤمن ناقص الإيمان والجزم بنقصان إيمانه بإصابته الكبيرة للقطع، لأن المعاصي تنقص الإيمان، فإذا كانت كبيرة كان أشد في إنقاصه، أو مسلم وليس بمؤمن فيثبتون له أصل الإسلام وينفون عنه كماله، ويختص عندهم اسم الكمال بكونه مؤمنا، لأن مراتب عباد الله ثلاث، فالأولى مرتبة المسلم، والثانية مرتبة المؤمن، والثالثة مرتبة المحسن، فهم يجعلونه في أدنى المراتب فيقولون مسلم وليس بمؤمنين، فكل هذه الألفاظ المذكورة مما يعبر به أهل السنة والجماعة عمن أصاب كبيرة، فهم يتفقون في الحقيقة التي تؤول إليها هذه الألفاظ، فهو عندهم مسلم لم يخرج من الإسلام مهما بلغت كبيرته، لأن ارتكاب الكبائر لا يخرج به العبد من الإسلام. نعم.
ونعتقد قد أنجز المعروف إلى النهي عن المنكر على ما جاءت به الشريعة كما صحت ذلك الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونعتقد إقامة الحج والجهاد والجمع والأعياد مع الأمراء أقوام كانوا أو تجارا ونذير بالسمع والطاعة لهم في غير المعصية، عدل أو جار ما أقاموا الصلاة، ونحافظ على الجماعة، ونذير الله بمرسل الأئمة خاصة وللأمة عامة، ونقرأ الأفلام من طريق الخوارج والمعتزلة الذين يرون الخروج على الأئمة بمجرد الجمع أو المعصية.
ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذه الجملة أن من اعتقاد أهل السنة والجماعة أنهم يعتقدون وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فمن أصولهم العظيمة القيام بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهم أولى الناس بالانتهاض به والذود عنه والقيام بهذا المقام حقه، وهو من جملة عقائدهم لوجود المخالف فيه من المعتزلة، فإن المعتزلة يرون الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لكنهم يجعلونه محصورا في السيف، أي في الخروج على أئمة المسلمين إذا ظلموا وجاروا، فلما كان ذلك من عقائدهم صار شعار المخالفة لهم أن أهل السنة والجماعة يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، لكنهم لا يقومون بهذه الفريضة وفق ما تدعو إليه الأهواء أو تتطلبه الآراء، وإنما كما قال المصنف على ما جاءت به الشريعة، كما صحت لذلك الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو معنى قول أبي العباس بن تيمية الحفيد الواسطية على ما توجبه الشريعة، أي على المبين المأمور به في الشريعة. والناس اليوم بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ثلاث طوائف، والطائفة الأولى تنهض للقيام به فتأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، إلا أنها لا تقيمه وفق ما توجبه الشريعة بل وفق ما توجبه الآراء والأهواء وما تستدعيه المصالح والمقاصد مما يسمى في المواقف. والطائفة الثانية طائفة أخلدت إلى الأرض وأهملت القيام بفريضة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فلا ترى في جمعهم به قائما ولا ترى من بينهم من هو بحقه صالحا. والطائفة الثالثة طائفة يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وفق ما أمر الله عز وجل به، فهم لا يرون لأنفسهم حظا ولا يلتمسون لذواتهم مقاما، وإنما ينجون بالأمر بالمعروف إقامته وبالنهي عن المنكر هدمه، ولا يأتون جهدا في ذلك نصحا للمسلمين من الحكام والمحكومين، فهم يجعلون الشرع حاكما عليهم ولا يجعلون أنفسهم حكاما على الشرع. ومما بلي به المسلمون في كثير من البلدان أنهم يظهرون الغضبة الدينية والحماسة الإسلامية في ثوب ينسب إلى الشريعة، فالشريعة منه براء، فمن أراد أن يغضب لله فليغضب لله بما يريده الله، أما من يغضب لله بما لا يريده الله فهذا جامع بين الحق والباطل والضب والحوت، ومثل ذلك لا ينفق على الأصول الشرعية، وإنما الذي يعتد به شرعا أن يقوم الإنسان بالغضب لله أمرا بالمعروف والنهي عن المنكر ونهيا عن المنكر بما أذنت به الشريعة وأوجبته. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى أن من جملة اعتقادهم إقامة الحج والجهاد والجمع والأعياد، وهي المواضع المشهودة التي يجتمع بها الناس، ولهذا خصت بالذكر لا تخصيصا لها، بل لأنها من أجل المقامات التي يقع فيها الاجتماع، والاجتماع العام يفتقر إلى إمام يختم به، ولذلك قال ونعتقد إقامة الحج والجهاد والجمع والأعياد مع الأمراء، أي الذين يتولون تدبير أمور المسلمين، أي الذين يتولون تدبير أمور المسلمين بالحكم، فهؤلاء هم الأمراء، سواء سموا أمراء أو ملوكا أو رؤساء أو سلاطين، فإن هذا الاسم يجمعهم جميعا، فهو مردود إلى أصل التأمر وهو التحكم، فهو يحكم بالناس بما تبدله مما يراه مما يوافق الشرع أو لا يوافقه، لكنه يسمى أميرا بهذا الاعتبار. ومن لطائف الاشتقاقات أن الزبيدي سأل شيخه عبد الخالق المزجاجي كما في تاج العروس لما سمي الرئيس رئيسا، فقال لأنه يأخذ برؤوس القوم، يعني يأخذ برؤوس القوم يعني أن الناس يدعنون به فهو يأخذ بالرأس، فيدعن الناس وينفذون له تسليما له بالولاية والتدبير. ثم قال أبرارا كانوا أو فجارا، فليس من شرط المتولي أن يكون برا، وإنما هذا هو الكمال المطلوب شرعا، فإن كان تاجرا صحت ولايته مع ما يلحقه من النقص في عدم تكميله نفسه فيما تولاه من أمر المسلمين، وذلك أعظم عليه بالوزر وأشد عليه بالدم، لأن من تولى من المسلمين شيئا وجب عليه أن يقوم عليهم كما كان يقوم النبي صلى الله عليه وسلم، لأن نيابة النبي صلى الله عليه وسلم لا وراثته، لأن نيابة النبي صلى الله عليه وسلم تقع في مواقع عدة، منها نيابته في الولاية العظمى، ومنها نيابته في الصلاة العامة، ومنها نيابته في الإفتاء، ومنها نيابته في القضاء، ومنها نيابته في التعليم، كما هو مبين في موضعه من مطولات علم الأصول بأفعال الرسول صلى الله عليه وسلم. فالمتولي تدبير أمر المسلمين بالحكم من الأمراء له حظ من هذه النيابة متعلقه الحكم، فيجب عليه أن يكون مكملا نفسه مقتديا بالنبي صلى الله عليه وسلم في حكمه. ثم قال: وندين بالسمع والطاعة لهم بغير المعصية. فمن دين أهل السنة والجماعة أنهم يسمعون ويطيعون لأمرائهم أبرارا كانوا أو فجارا. وتقدم أن السمع هو القبول، وأن الطاعة هي الامتثال، فهم يسمعون لهم ويطيعون في غير المعصية، إذ لا طاعة للمخلوق لمعصية الخالق، فإذا أمروا بالمعصية فإنهم لا يطاعون لمعصية الله سبحانه وتعالى. وهذه الكلية نبه المصنف رحمه الله تعالى على من ينبغي معاملته بها قائلا: عدلوا أو جاروا، أي أقاموا العدل فينا أو جاروا وظلموا. ما أقاموا الصلاة أي ما بقي عليهم اسم الإسلام، وإنما اقتصر على ذكر الصلاة لأنها شعار الإسلام الأعظم. وفي حديث عبادة رضي الله عنه لما ذكر له النبي صلى الله عليه وسلم جور الولاة بما يكون، قال: أفلا نقاتلهم؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا، ما صلوا. والمراد ما بقي عليهم اسم الإسلام وشعار الإسلام الأعظم في الأعمال الظاهرة هو الصلاة. وهذه الكلية المذكورة لم تدرج إلى عقيدة أهل السنة والجماعة بالإيحاءات السياسية أو المصالح الشخصية أو المكاسب المشتركة أو المطالب المنتظرة، وإنما درجت إلى عقائدهم عبادة وإخلاصا لله واتباعا لرسوله صلى الله عليه وسلم. فهم لا يريدون من الحكام شيئا ولا يلتمسون منه قليلا ولا كثيرا، وود أحدهم أنه يعيش يعلم الناس دين الله ولم يدخل على أحدهم ولا رأى وجهه، وإنما يريد أن يقيم أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. وتدبير الولاية لا ينظر فيه إلى حفظ السلاطين، وإنما ينظر فيه إلى حفظ المسلمين، فإن إقامة هذه الأصول الشرعية يرقب فيها حظ الجماعة المسلمة في أموالهم ودمائهم وأعراضهم. ولذلك قال المصنف بعده وأحسن: ونحافظ على الجماعة. فإن من أصول المحافظة على الجماعة إقامة أمر الإمامة، لأنه إذا اختل أمر الإمامة اختل أمر الجماعة، وقل أن تنتظم جماعة بلا إمامة. فينبغي أن يعلم المسلم أن إعظام هذا الأصل هو اتباع لأمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم، وهو أصل شرعي لا يتغير بتغير المتولين وتنوع الحاكمين واختلاف مدارسهم ومآربهم ومقاصدهم وطرائقهم. فإن الله سبحانه وتعالى أمرنا فيهم بأمر هو خير لنا وخير لهم، لا يراد به خيرية تتحقق بها مصالح شخصية أو مكاسب مشتركة أو اقتسام كعكة، كلا، وإنما المقصود خيرية تتعلق بجماعة المسلمين كلها. ولذلك فإن الصادقين من أهل العلم والإيمان إنما ينظرون في مثل هذه المسائل إلى أمر الله عز وجل وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم، فهم يتكلمون فيها بما أمر به الشرع. رضي الحاكم أو غضب، ورضي المحكوم أو غضب، لأنهم لا يريدون من الخلق شيئا وإنما يبينون الحق، فمن أراده وأجاب إليه حاكما ومحكوما فذلك غاية المنى، ومن أعرض عنه من حاكم أو محكوم فلنفسه الهوان ارتضى، فإن لم يعاجله بالدنيا فإنه يعاجله بالآخرة جزاء وفاقا. ثم قال المصنف مبالغا في بيان هذا الأصل وبيان الحامل عليه: ولدين الله بالنصح للأئمة خاصة وللأمة عامة، فمن طريقة أهل السنة والجماعة أنهم يدينون بالنصيحة، ولهذا ذكرهم جماعة منهم في عقائدهم، ومنهم شيخ شيوخنا ابن سعدي في عقيدته الوجيزة، ومنهم شيخ شيوخنا ابن بليل رحمه الله تعالى في هذه العقيدة. فمن شعار أهل السنة والجماعة أنهم ينصحون، كما قال أبو العباس ابن تيمية: وأهل السنة يعرفون الحق ويرحمون الخلق. ومراده برحمة الخلق بذل النصح لهم، فهم ينصحون للخلق، لا يريدون بذلك تكثير الثوان ولا لم أطراف الجمع ولا الرئاسة والجاه، وإنما يريدون الوفاء بالميثاق النبوي الذي عهد النبي صلى الله عليه وسلم به إليهم. فقال صلى الله عليه وسلم كما في حديث عمرو بن دينار عن عطاء بن يزيد عن تميم الجاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدين النصيحة. قلنا: لمن؟ قال: لله ولرسوله، لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. ثم قال: ونبرأ إلى الله من طريق الخوارج والمعتزلة الذين يرون الخروج على الأئمة بمجرد الجور أو المعصية، لأننا أمرنا بأن نسمع ونطيع مع الجور، وليس كل من يتولى أمر المسلمين يكون عادلا، بل لو أراد العادل أن يحملهم على العدل لهلك. وفي أخبار عمر بن عبد العزيز أن ابنه عبد الملك وكان صالحا قال: يا أبتي لم لا تحمل الناس على الأمر كله، فإني لا أبالي لو غليت بي وبك القدور. يعني لا يهمني لو أنني وإياك في سبيل هذا قتلنا وبلغ من سوء القتلة أن نغلى في الماء الحار بالقدور. فقال: يا بني إني أخاف إن حملتهم على الأمر كله أن يردوه كله، إني أخاف إن حملتهم على الأمر كله أن يردوه كله. فإذا كان مثل الخليفة العادل يتخوف هذا في زمانه، فما الظن بغيره ممن لا يبلغ عشر معشار ما كان عليه رحمه الله تعالى من الديانة والعدل. وكما سبق فإن السير على هذه الجادة المباينة لطريقة الخوارج والمعتزلة يراد منها حفظ جماعة المسلمين. وأما دعاة الخروج على ولاة الجو بكلماتهم أو غمزاتهم أو تغريداتهم أو حركاتهم أو غير ذلك، فهؤلاء مباينون لطريقة أهل السنة والجماعة، وهؤلاء غالبا يريدون حظوظ أنفسهم، فإذا وصلوا إلى هذا تغير ذلك. وهذا حال معروفة في كثير من البلاد الإسلامية، ولا أدل على ذلك من أن جميع العروش التي تهاوت قريبا إنما قامت على صريخ الجماهير وسقطت على صريخ الجماهير، وستقوم عروش على صريخ الجماهير وتسقط أيضا على صريخ الجماهير، لأن ما لم يقم لله يسقط سريعا، يسقط سريعا. ففي القرن الماضي صاح الناس في بنغازي وطرابلس: إبليس ولا إدريس، فسلط عليهم الله عز وجل إبليسا من الأبالسة، ولا ينتظر إلا أن يحكم الناس شرع الله عز وجل ويعود إلى دين الله عز وجل أن تحكمهم الملائكة الطاهرة، كلا، وإنما سيفرض الله عز وجل لهم ما يذيقهم ما يصلح لهم، فإن آبوا وتابوا ورشدوا وتابوا إلى عقولهم هيأ الله عز وجل لهم من يتولاهم بالعدل والخير، وإن بقوا على ما هم عليه ورضوا بالقوانين الطاغوتية الوضعية من الديمقراطية والعدالة والحرية والتنمية والمساواة وغير ذلك من البالونات الإعلامية فإنهم لن يحصدوا إلا العلقة، وهذا شيء لا نقوله استشرافا للمستقبل بطالع الغيب، وإنما اقتباسا للحقائق الشرعية مما جاء في الكتاب والسنة. ولن يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها، فإذا أراد الناس أن يروا العدل بينهم منشورا والحق فيهم مذكورا فإن كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم بين أظهرهم فليأخذوا بها، فسيرفعهم الله عز وجل بها وسينصرهم على عدوهم وسيخرجهم من الذلة إلى القوة، من الذلة إلى الكرامة، ومن الضعف إلى القوة، ومن جميع صنوف الردى إلى ألوان من الكمال لم تخطر على بالهم، لكن ذلك مشروط بأن يتبعوا ما في القرآن والسنة. فهذا دين الله الذي لا يتبدل وحكمه الذي لا يتحول، وهو حقائق مشهودة لمن قرأ التاريخ. وقد أحسن شاعر مصر إذ قال: اقرأ التاريخ إذ فيه العبر، ضل أقوام ليس يدرون الخبر. نعم.
الأمر الثالث توحيد العبادة، وهو مقتضى شهادة أن لا إله إلا الله، وإن لا إله إلا الله تقتضي إقرار الله بالعبادة والكفر بما يعبد سواه، وهذا هو معنى النفي والإثبات في هذه الكلمة، وهو الذي كلم كفار قريش لما دعاهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى قول لا إله إلا الله، كما قال تعالى مخبرا عنهم أنهم قالوا: أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. وقال تعالى: إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون: أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون. فعرفوا أن لا إله إلا الله تقتضي ترك كل معبود من دون الله، وهذا الذي دلت عليه لا إله إلا الله من إخلاص العبادة لله وحده وترك عبادة ما سواه كائنا من كان، هو حقيقة التوحيد الذي دعت إليه جميع الرسل، وهو حق على جميع عباده كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: فإن حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وهو في الصحيحين. والعبادة اسم جامع لما يحبه الله تعالى ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة كالحب والدعاء والخوف والرجاء والتوكل وغير ذلك من أنواع العبادة التي يجب إخلاصها لله تعالى وتخصيصه بها دون ما سواه. فمن صرف شيئا لغير الله سواء كان ملكا أو نبيا أو وليا أو غيره فقد عبده بذلك وجعله شريكا لله في عبادته، كما قال تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. وقال عن المشركين أنهم يقولونهم في النار: تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. ومن المعلوم أنهم لم يسموهم به في الخلق والرزق والتدبير، وإنما سموهم به في الحب والتعظيم، وهذا هو حقيقة الشرك. وكذلك من دعا غير الله دعاء عبادة أو دعاء استعانة في شدة أو رخاء فقد عبده بذلك وجعله شريكا لله في عبادته، فإن الدعاء هو العبادة، وسواء دعاه لجلب النفع أو دفع الضر أو دعاه تقليدا لآبائه وأسلافه أو غير ذلك. ونجلة على ذلك في كتاب الله تعالى كثيرة جدا، منها قوله تعالى: ولا تدعو من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين. وقال تعالى: ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. هذا نص في كفر داعي غير الله. وقوله تعالى: والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. فهذا نص صريح أن دعاء غير الله شرك. وقال تعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، إلى غير ذلك من الآيات الدالة على هذا المعنى.
نعم. المصنف رحمه الله تعالى من الاستطراد الذي سبق بعد ذكر نوعي التوحيد الأولين رجع إلى ذكر النوع الثاني المتمم من القسمة الثلاثية للتوحيد، فقال: والنوع الثالث توحيد العبادة، وهو المسمى بتوحيد الإلهية، وحقيقته إفراد الله بالعبادة، وحقيقته إفراد الله بالعبادة. واضح؟ واضح من غير واضح؟ واضح. طيب، ما تقولون فيما يذكر من أن توحيد الإلهية هو إفراد الله بأفعال العباد؟ يعني ليس نفس الشيء. يقول الأخ، يقول منبها أنه لا بد من زيادة قيد المتقرب بها إلى الله، والذي دعا إلى هذا القيد أن أفعال العباد لا تنحصر في الضوء، لأن من أفعال العباد الأكل والشرب والنوم، ولا تعلق لها بتوحيد العبادة. فإذا قيل توحيد العبادة هو إفراد الله بأفعال العباد المتقرب بها، كان تخصيصا لتلك الأفعال، كان تقييدا لتلك الأفعال بإخراجها من إطلاقها وجعلها مقيدة بالأفعال المتقرب بها. ومن قواعد الحدود اجتناب التطويل، من قواعد الحدود اجتناب التطويل، أفاده السيوطي في تدريب الراوي. وإلى ذلك أشرت ببيت أصلحت به بيتا في السنة المنورة، فقلت: وعندهم من جملة المردود الطول والأحكام في الحدود، وعندهم من جملة المردود الطول والأحكام في الحدود. فيقال اختصارا: توحيد الإلهية هو إفراد الله بالعبادة. ثم قال المصنف: وهو يعني توحيد العبادة مقتضى شهادة أن لا إله إلا الله، وبين وجه اقتضائه بقوله: فإن لا إله إلا الله تقتضي إفراد الله بالعبادة والكفر بما يعبد سواه. وهذا هو معنى النفي والإثبات بهذه الكلمة. فهذه الجملة لا إله إلا الله مركبة بين نفي من نفي وإثبات. فأما النفي فهو في قوله في أولها لا إله، وأما الإثبات فقوله في آخرها إلا الله. والنفي المراد فيها هو نفي جميع ما يعبد من دون الله، والإثبات المراد فيها هو إثبات العبادة لله وحده لا شريك له. ثم بين رحمه الله تعالى أن هذا النفي والإثبات هو الذي فهمه كفار قريش لما دعاهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى قول لا إله إلا الله، فقالوا: أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب. حتى قال: فعرفوا أن لا إله إلا الله تقتضي ترك كل معبود من دون الله، ولا يجري هذا وفق اعتقادهم، فهم يثبتون العبادة لله ويثبتونها لغير الله. فكانوا يقولون في تلبيتهم كما في الصحيح: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك. فهم يثبتون وجود شريك لله سبحانه وتعالى، فيمتنع عندهم الكفر بما سواه من الآلهة. ثم قال: وهذا الذي دلت عليه لا إله إلا الله من إخلاص العبادة لله وحده وترك عبادة ما سواه كائنا من كان، هو حقيقة التوحيد الذي دعت إليه الرسل. فإن الرسل جميعا جاءوا بدعوة الأمم إلى توحيد الإلهية، كما قال تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وهذا هو توحيد العبادة. ثم قال: وهو يعني توحيد العبادة حق الله على جميع عباده كما في الصحيحين في حديث معاذ بن جبل من رواية أنس عنه، وفيه فإن حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، ففيه فإن حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى حقيقة العبادة الشرعية فقال: العبادة اسم جامع بما يحب الله تعالى ويرضاه إلى آخره. وهذا هو نص كلام أبي العباس بن تيمية الحفيد في رسالة العبودية، وهو تعريف للعبودية للعبادة باعتبار المفعول، وهو تعريف للعبادة باعتبار المفعول الذي يكون فيها. ولذلك قال: من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة كالحب والدعاء إلى آخره. فليس دعاء، فليس تعريفا خاطئا للعبادة كما تفوه به بعضهم لنقص فهمه، إنما هذا تعريف للعبادة بالنظر إلى المفعول فيها. والأكمل أن تعرف العبادة بالنظر إلى الفعل لا إلى المفعول، وحينئذ يقال العبادة هي تألق القلب بالحب والتعظيم، هي تألق القلب بالحب والتعظيم. فإن العبادة تدور على هذين الأصلين: الحب التام والخضوع التام، تأله القلب بالحب والخضوع، تأله القلب بالحب والخضوع. فإن العبادة تقوم على هذين الأصلين: الحب التام والخضوع التام. فإن كان تأله القلب لله صار عبادة توحيدية، وإن كان لغيره صار عبادة شركية. لذلك إذا قيل ما تعريف العبادة، قيل تأله القلب بالحب والتعظيم. فإذا قيل ما تعريف عبادة الله، قيل تأله القلب لله بالحب والتعظيم. وبهذا تباين العبادة الشرعية العبادة الشركية، بهذا تباين العبادة الشرعية العبادة الشركية. ثم ذكر المصنف أن من صرف شيئا لغير الله، أي من جعل شيئا من العبادة لغير الله سواء كان ملكا أو نبيا أو وليا، فقد عبده بذلك وجعله شريكا لله، كما قال: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. وقال عن المشركين أنهم يقولون: إذ تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. وهم يسوونهم في أصل الحب والتعظيم لا في درجته، فإن الدرجة متفاوتة، فمنهم من يحب الله ويحب الأنداد حبا متساوي، ومنهم من يحب الأنداد أشد من محبة الله، ومنهم من يحب الله أشد من محبة الأنداد، لكنهم يشتركون في أصل الشرك. ثم قال رحمه الله تعالى: وكذلك من دعا غير الله دعاء عبادة أو دعاء استعانة في شدة أو رخاء فقد عبده بذلك وجعله لله شريكا لله بعبادته. وحقيقة دعاء العبادة ما اشتمل على الحب التام والخضوع التام، وذلك يتجلى بإرادة التعظيم والخوف من الضرر واستجداء النفع. فإن من تقوم في قلبه هذه المعاني فإن دعاءه واستعانته دعاء عبادة واستعانة عبادة. فمن كان الأمر في قلبه على ما ذكر فقد أشرف بالله سبحانه وتعالى، والأدلة على ذلك كثيرة، ومنها قوله تعالى: ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين. ومعنى الظالمين المشركين. قال الله تعالى: إن الظلم لشرك، إن الشرك لظلم عظيم. وفي الصحيحين من حديث الأعمش عن أبي وائل عن ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الظلم الشرك، ألا تسمع قول العبد الصالح يعني لقمان: إن الشرك لظلم عظيم. ثم قال: وقال تعالى: ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه على الله عند ربي إنه لا يفلح الكافرون. فوصف أولئك الداعين مع الله إلها آخر بأنهم كافرون وكفرهم بشركهم بدعوة غير الله عز وجل. وقوله في الآية لا برهان له به أي لا حجة له عليه, أي لا حجة له عليه, وهي صفة كاشفة لا تفيد تخصيصا. فإن كل من يعبد من دون الله لا حجة لعابده عليه. وهذا كقول الله عز وجل الذين يقتلون النبيين بغير حق. وليس المراد أن قتل الذين يكون منهما هو بحق ومنهما ليس كذلك, وإنما المراد الكشف عن حقيقة قتل النبيين وأنه يكون دائما بغير حق. فكذلك دعوة غير الله هي دائما تكون بغير برهان. وكذلك قوله تعالى والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير حتى قال في آخره ويوم القيامة يكفرون بشرككم, فجعل عملهم شركا. وهذا كما قال المصنف نص صريح أن دعاء الله دعاء غير الله شرك. ثم قال وقال تعالى وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. والمساجد تقع على معنيين, أحدهما مواضع العبادة, مواضع العبادة التي يعظم فيها المعبود, والآخر أعضاء العبد التي يوقع بها عبادته, أعضاء العبد التي يوقع بها عبادته كالأعضاء السبعة في السجود. فالمساجد تشمل هذا وهذا, وكلها تتناولها الآية. فالمساجد المعدة لعبادة الله لا يجوز أن يكون فيها عبادة غيره, والعبد لا يجوز له أن يؤدي بأعضائه عبادة إلا لله سبحانه وتعالى.
فإن قال قائل إننا ندعو النبي صلى الله عليه وسلم وغيره من الأولياء لا أعتقد أنه يملك نفعا أو ضرا ولا يترك ذلك له, وإن قوله عند قيامه أو دخوله أو خروجه أو غير ذلك من أحواله يا رسول الله أو يا فلان إن أراد به طلب النفع والضر فهو شرك, وإن كان في حكم العادة أو التقليد أو لمجرد التعظيم أو أنه يشفع له عند الله أو يقربه إلى الله فلا فليس بشرك. فيقال إن الشرك المشركين الذين بعث فيهم النبي صلى الله عليه وسلم هو بتعلقهم على الأنبياء والصالحين بطلب الكعبة والشفاعة, كما قال تعالى والذين اتخذوا من دونه أولياء إلا يقربون إلى الله زلفى إن الله يحكم بينكم فيما هم فيه تختلفون إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار. فتكلم وتكفرهم مع قولهم ما نعبدهم إلا يقربون إلى الله زلفى. وقال تعالى ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله, قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون. فسبح نفسه سبحانه عن شركهم مع قولهم هؤلاء شفعاؤنا عند الله, فدل على أن دعاءهم لطلب الشفاعة بيد الله, كما قال تعالى قل لله الشفاعة جميعا ولا يشفع أحد عنده إلا بإذنه, كما قال تعالى من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. فإذا ثبت أن ملك الشفاعة بيده وأنه لا يشفع أحد إلا بإذنه فحينئذ تعين أن نطلبها منه سبحانه, فنقول اللهم لا تحرمنا شفاعة نبيك أو شفع فينا. فأما دعاء النبي صلى الله عليه وسلم لطلب الشفاعة منه فهو شرك كما تقدم, لأن الدعاء عبادة وقد صرفها لغير الله فيكون ذلك شركا في العبادة, وكذلك دعاؤه ليقربه من الله, فإن التقرب إلى الله لا يكون إلا بطاعته, كما قال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة أي بطاعته قال المفسرون. وكذلك من يدعو غير الله بحكم العادة أو التقليد لآبائه وأسلافه كحال المشركين الأولين, فإن الله تعالى أخبر عن جميع الأمم المخالفة للرسل بقولهم إنا وجدنا يسمعونكم إذ تدعون أن ينفعونكم أو يضرون لم يقولوا إنهم ينفعون أو يضرون بل قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون فتبين بما قرأنا أنه لا فرق بين من يدعو إلى الله معتقدا فيه النفع والضر أو أنه شفيع له عند الله أو أنه يقربه إلى الله أو أن ذلك في حكم العادة والتقليد ولن يجد أحد إلى التفريق بين ذلك سبيلا أصلا. ومما يزيد ذلك وجوها ان قول القائل عند قيامه وقعوده وسائر حركاته يا الله استعانكم به وذلك عباده بلا ريب ولا ينازع فيه احد فاذا قال ذلك في مخلوق كائنا من كان فقد صرف تلك العباده لغيره وايضا فانه من المتقرب عند اهل العلم ان الكافر اذا قرا بالشهادتين حكم باسلامه وان ادعى انه لم يقصد حقيقه الاسلام لم يبينه بل يلزم بحكم ما اقر به وكذلك اذا تكلم بالشرك لزمه حكمه وان ادعى غير ذلك ولا فرق بينهما واضح.
لما قرر المصنف رحمه الله تعالى ما تقدم من كون دعاء الله سبحانه وتعالى عبادة وتوحيد ودعاء غيره شرك وتنديد رجع إلى إبطال شبهة رائجة وهي قول من يقول إن من يدعو النبي صلى الله عليه وسلم أو غيره من الأولياء لا يعتقد أنه يملك النفع أو الضر فهو يعتقد أن الأمر كله بيد الله سبحانه وتعالى وإنما يدعو هؤلاء رجاء أن يكونوا شفعاء له أو مقربين له إلى الله عز وجل أو يدعوهم بحكم العادة الجارية في بلدهم تقليدا للآباء والأجداد وأن هذا إذا كان كذلك فلا يكون شركا بزعمه لاختصاص الشرك بما يتوهمه باقترانه باعتقاد النفع والضر فأجاب المصنف رحمه الله تعالى عن تلك الشبهة بتقرير أن شرك المشركين الذين بعث فيهم النبي صلى الله عليه وسلم هو بتعلقهم على الأنبياء والصالحين بطلب القربة والشفاعة فهم يعتقدون فيهم أنهم لا يملكون وإنما يملكون كما تقدم في الصحيح في تنبيتهم إذ يقولون لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك فهم يعتقدون أن الملك التام لله سبحانه وتعالى ولكنهم يقولون كما أخبر الله عنهم ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى ويقولون أيضا هؤلاء شفعاؤنا عند الله فهم اتخذوا المعبودات من دون الله عز وجل لأجل أمرين أحدهما أن تكون مقربة لهم إلى الله والثاني أن يكون هؤلاء شفعاء لهم عند الله فمدار مراد المشركين الأوائل من معبوداتهم القربة والشفاعة فأما القربة فأبطلها الله سبحانه وتعالى بنفي الأولياء عنه فإن الله عز وجل لا ولي له من خلقه والمراد بالولي هنا الولي الناصر الولي المنصور والولي الناصر هو الذي كان يزعمه المشركون وأبطله الله عز وجل بقوله ولم يكن له ولي من الذل فالله عز وجل منزه عن الولي الذي يدعيه المشركون وهو الولي الناصر الذي ردوا إليه أمر الغربة وأما الشفاعة فأبطلها الله عز وجل بنفي ملك غيره الشفاعة فإن الشفعاء الذين يكونون إنما ملكهم الله عز وجل الشفاعة ولم يملكوها ولذلك قال المصنف رحمه الله تعالى فدل أن دعاءهم لطلب الشفاعة بيد الله كما قال تعالى قل لله الشفاعة جميعا وقال تعالى ولا من ذا الذي يشفع إلا من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. فالشفاعة كلها لله عز وجل، فإذا كان هو مالكها سقطت دعوى أولئك الذين يدعون معبودات من دون الله يزعمون أنهم شفعاء لهم تقربهم إلى الله عز وجل. فكما بطل الأمران الأولان في حق المشركين الأولين فإنهما يبطلان بمعول الحق فيما يتعلق بالمشركين المتأخرين. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى: فإذا ثبت أن ملك الشفاعة بيده وأنه لا يشفع أحد إلا بإذنه فحينئذ تعين أن نطلبها منه سبحانه، فنقول: اللهم لا تحرمنا شفاعة نبيك أو شفعه بنا، ولا نقول: يا رسول الله اشفع لنا، لأن الأول دعاء لله عز وجل فيما يملكه، والثاني دعاء للرسول صلى الله عليه وسلم فيما لا يملكه، فإن الشفاعة محصور منكها لله عز وجل، كما قال تعالى: قل لله الشفاعة جميعا. وتقدير الجملة الشفاعة جميعا لله، وتقديم ما حقه التأخير يفيد الحصر الذي يسميه علماء المعاني بالقصر، وهو المشار إليه بقول الأخضري في الجوهر المكنون: تخصيص أمر مطلق بأمر هو الذي يدعونه بقصري. الشفاعة كلها ينحصر ملكها لله عز وجل، وهو الذي يتفضل فيملكها من شاء. فمحمد صلى الله عليه وسلم أعظم الشفاعة، والملائكة يشفعون، والأنبياء يشفعون، والعلماء يشفعون، والقرآن يشفع، والأقارب يعني الأطفال الذين يموتون صغارا يشفعون، لكن ليس أحد منهم يملك الشفاعة استغلالا، وإنما لتمليك الله عز وجل. ثم قال المصنف: فأما دعاء النبي صلى الله عليه وسلم لطلب الشفاعة منه فهو شرك كما تقدم، لأن الدعاء عبادة وقد صرفها لغير الله فيكون ذلك شركا في العبادة. قال: وكذلك دعاؤه يقربه من الله، كأن يدعو الداعي رسول الله صلى الله عليه وسلم أو غيره لا يريد منه شيئا، وإنما يريد أن يجعله واسطة يقربه ويديه من الله سبحانه وتعالى. والتقرب إلى الله عز وجل ينحصر في طاعته، كما قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة، يعني ما يوصلكم إليه ويبلغكم إياه، وذلك هو طاعته سبحانه وتعالى. ثم قال: وكذلك من يدعو غير الله بحكم العادة أو التقليد لآبائه وأسلافه كحال المشركين الأولين، فإن المشركين الأولين كانوا يقولون: إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا بهم مقتدون. فكذلك أضرابهم ونظراؤهم من المتأخرين يزعمون هذا الزعم ويدعون هذه الدعوة. ثم قال بعد: فتبين بما قررناه أنه لا فرق بين من يدعو غير الله معتقدا به النفع والضر، أو أنه شفيع له عند الله فهو لا يعتقد فيه نفعا ولا ضرا، ولكنه يجعله شفيعا، أو أنه يقربه إلى الله ويجعله واسطة بينه وبينه، أو أن ذلك يقع بحكم العادة والتقليد، ولن يجد أحد من التفريق بين ذلك سبيلا أصلا. فما قاتل عليه النبي صلى الله عليه وسلم المشركون الأول هو الذي عليه المشركون المتأخرون. ثم قال: ومما يزيد ذلك وضوحا أن قول القائل عند قيامه وقعوده وسائر حركاته يا الله استعانة به، وحقيقة الاستعانة شرعا طلب العبد العون من الله في حصول المقصود، طلب العبد العون من الله في حصول المقصود، والعون هو المساعدة ولا ينازع به أحد. فإذا قال ذلك في مخلوق كائنا من كان فقد صرف تلك العبادة لغيرها، أي أن العبد إذا أراد حصول ما قصوده سائلا العون من مخلوق على وجه التعظيم واعتقاد المحبة الكاملة له وأنه يقدمه إلى ما يريد ويدفعه عما يريد فقد وقع في الاستعانة الشركية. ثم قال وأيضا فإن من المتقلد عند أهل العلم أن الكافر إذا أقر بالشهادتين حكم بإسلامه، وإن ادعى أنه لم يقصد حقيقة الإسلام لم يقبل منه بل يلزم بحكم ما أقر به. فإذا نطق بالشهادتين فقد صار مسلما وحصلت له عصمة الحال ولم تحصل له عصمة المآل، لأن العصمة المتعلقة بالدم والمال نوعان، أحدهما عصمة الحال وهي الثابتة ابتداء بالإقرار بالشهادتين، وهي الثابتة ابتداء بالإقرار بالشهادتين، والثانية عصمة المآل وهي الثابتة انتهاء بالتزام ما تقتضيه الشهادتان، وهي الثابتة انتهاء بالتزام ما تقتضيه الشهادتان. فإذا قال العبد لا إله إلا الله صار مسلما بها، لكن بقاء وصف الإسلام يلزمه أن يقر بما تتضمنه الشهادتين من لوازمها من قول أو عمل، أما مجرد قولها دون التزام ذلك فبه تنفسخ عصمة المآل إلا يلتزم بما ثبت له في عصمة المآل. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى قال بل يلزم بحكم ما أقر به، يعني إذا نطق بالشهادتين، فكذلك إذا تكلم بالشرك لزمه حكمه، فإذا قال الشرك مختارا مريدا له لزمه حكمه، وإن ادعى غير ذلك ولا فرق بينهما، وهذا واضح. نعم.
فإن تعظيم القبول بالبناء عليها يقيد، وإقبال السروج وغير ذلك مما أحدث إلى بناء المساجد والكتب عليها وعبادة الله عندنا في الصلاة وغيرها محق، بما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم من النبي الصريح ولا دفاع لذلك، كما في حديث عائشة رضي الله عنها من قوله صلى الله عليه وسلم: لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، وهو في الصحيحين. ولا حديث كذلك يكون ذكرها، ومنها حديث علي رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم بعثه لذكر القبور المشركه وقال: لا تدعك الكلام الا فمسته، ولا قبرا مشركا الا سويته. فاما زياره القبور فهي على ثلاثه انواع: شرعيه وبدعيه وشركيه. فالشرعيه هي التي قصد منها تذكر الاخره والدعاء للميت واتباع السنه، والبدعية هي التي قصد منها عباده الله عند القبور، كما يفعله كثير من الناس لظنهم ان للعباده عندها مزيه على العباده في المساجد التي هي احب البقاع الى الله. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم في عده احاديث النهي عن الصلاه عند القبور واتخاذها مساجد. والشقية هي التي تصل منها تعظيم القبور ودعاؤها أو الذكر لها أو النذر لها أو أن ذلك من العبادات التي لا تسمح إلا لله، فهذا حقيقة الشرك والأدلة عليه كثيرة جدا وقد تقدم بعضها، ولكن لغلبة الجهل وخفاء العلم وبعد العبد بإرشاد النبوة التبس الأمر على أكثر الناس وخفي عليهم ما هو في غاية الربح لضعف البصائر وغلبة العوائد، كما قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: إنما تنفذ روى الإسلام عربة إذا نشأ في الإسلام من لا يعرف الجاهلية. فإن من لم يعرف الشرك وما ذم القرآن وعاده وقع فيه وهو لا يدري. ومثله قول ابن مسعود رضي الله عنه: كيف أنتم إذا لبستم فتنة يوم فيها الصغير وينام عليها الكبير وتتخذ سنة يجري الناس عليها، فإذا غير منها شيء قيل غيرت السنة، قيل متى ذلك يا أبا عبد الرحمن؟ قال: إذا كثر قراؤكم وقل فقراؤكم وكثرت أموالكم وقل أمناؤكم وتعلم لغير الدين.
ذكر المصنف رحمه الله تعالى مما ينبه إليه متصلا بما سبق أن تعظيم القبور بالبناء عليها وإيقاد السرج وغير ذلك مما أعدد فيها من بناء المساجد والقبب عليها وعبادة الله عندها في الصلاة وغيرها محرم، وهو محرم في المذاهب الأربعة. وما يوجد في كلام بعض فقهاء المذاهب الأربعة من كونه للكراهة فإنهم لا يريدون به الكراهة التنزيهية، وإنما يريدون به الكراهة التحريمية، إلا ما خرجه بعض متأخر أصحاب المذاهب من وجوه نسبت إلى مذهب من المذاهب المتبوعة، فهي ليست صريحة المذهب، وإنما هي أقوال نسبها بعض المتأخرين إلى المذاهب، وهذا مما ينبه إليه أن كثيرا مما يخالف التوحيد والسنة مما ينسب إلى المذاهب ليس مما توطأ عليه أئمة المذاهب وصار مذكورا في كتبهم، وإنما مما خرجه بعض المتأخرين ونسبه إلى تلك المذاهب، كما ينسب مثلا المولد النبوي الاحتفال به إلى المذاهب الأربعة، فإن هذه نسبة باطلة إليه، وإنما وجد في كلام بعض فقهاء المذاهب الأربعة من قال بذلك ثم نسب إلى المذهب غلطا عليه، وإلا فإنه كما يوجد في فقهاء المذاهب الأربعة من سوغ تعظيم المولد بقراءة وذكر بالسيرة فيه، فإن من فقهاء كل مذهب من ذكر حرمة ذلك، بل الأوائل المتقدمون من فقهاء المذاهب هم الذين صنفوا في بيان حرمتها، وأقدمهم ابن الفاتحاني المالكي الذي صنف رسالة المولد في عمل المولد، والمقصود في إبطاله، والمقصود أن تعرف أن نسبة المخل بالتوحيد والإيمان والسنة مما درج على ألسنة بعض المتأخرين من نسبته إلى المذاهب الأربعة إنما هي نسبة إلى بعض فقهائها لا أنها المذهب المعتمد. نعم يوجد شيء يسير، أما كونها المذهب المعتمد فلا. ومن أمثلة ذلك مثلا من ينسب إلى مذهب السادة المالكية جواز أو استحباب الاجتماع على القرآن وقراءته بصوت واحد، فإن هذا ليس مذهب المالكية، بل مذهب السادة المالكية المذكور في مختصر قليل وغيره أنه يكره، بل منهم من قال أنه إذا اقترن بمخافة الرياء أو رفع الصوت المبالغ فيه صار حراما، فنسبته إلى المذهب نسبة باطلة مكذوبة، فلا بد من الاحتراز من المقالات التي تنسب أشياء إلى المذاهب الأربعة بناء على قول فقيه من فقهائها، ففرق بين قول الفقيه وبين المذهب المعتمد المذكور في كتب المصنفين في المذاهب. ومن جملة هذا ما ذكرنا من كون تعظيم القبور بما يخالف الشريعة محرم على أصول المذاهب الأربعة، وما فيه من الكراهة فإنه في الراجح من قول أهل العلم أنه للكراهة التحريمية لا للكراهة التنزيهية. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى أن الأدلة في ذلك متكاثرة، كقوله صلى الله عليه وسلم لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد يحذر ما صنعوا، وكذلك ما في صحيح مسلم من حديث علي بأن النبي صلى الله عليه وسلم بعثه ألا يدع تمثالا إلا طمسه ولا قبرا مشرفا إلا سواه. ثم ذكر المصنف أنواع زيارة القبور أنها ثلاثة أنواع، فأولها الزيارة الشرعية وهي التي ينتفع فيها الحي والميت، فأما انتفاع الحي فبالاستعاضة والاذكار، وأما انتفاع الميت فبالدعاء له. والثاني العبادة البدعية وهي التي يقصد منها عبادة الله عند القبور، كمن يقصد القبور فيدعو الله عز وجل أو يصلي ركعتين لله عز وجل فإنه يقع في بدعة ضلالة لاعتقاده ميزة لهذا الموضع لا تكون في غيره. وأما النوع الثالث فالزيارة الشركية وهي التي يقصد منها تعظيم القبور ودعاء أهلها والذبح لها والنذر لها وغير ذلك من العبادات التي لا تكون إلا لله، فهذه عبادة شركية. والأدلة على ذلك كما قال كثيرة جدا، صححوها عندكم كثيرة جدا، والأدلة عليه كثيرة جدا وقد تقدم بعضها. ثم قال قولا نافعا فقال ولكن لغلبة الجهل وخفاء العلم وبعد العهد بإرشاد النبوة التبس الأمر على أكثر الناس وخفي عليهم ما هو في غاية الوضوح لضعف البصائر وغلبة العوائل، فلما عظم الجهل في الناس ضيع كثير من معالم التوحيد، ولم يقم ببيان هذه المعالم إلا من وفقه الله عز وجل من العلماء الراسخين الذين قاموا لله عز وجل في حق توحيد العبادة، فإن كلام الأئمة الأوائل من الصدر الأول والأوسط من أهل السنة والجماعة عظم قولهم هو في توحيد الأسماء والصفات لقلة المخالف حينئذ من فرق أهل القبلة في توحيد العبادة، وإنما طرأ دخوله في توحيد العبادة وعظمة البلية به في القرن العاشر فما بعده، فكان القائل بذلك أفراد من علماء كل مذهب وبلد، فمن المالكية مثلا العلامة الروداني رحمه الله تعالى محمد بن سليمان الروداني، فإنه قام قياما عظيما في توحيد العبادة وأنكر بناء القبب والقبور وتعظيمها بالعبادة في البلد الحرام، فأخرج من مكة طريدا رحمه الله حتى توفي في بلاد الشام. وكان في بلاد اليمن محمد بن إسماعيل الصنعاني ومحمد بن علي الشوكاني، فكانوا من العلماء الذين صرحوا بأن ما عليه الناس حينئذ أنه دمار وتبار وشر وبيل، وأنه فعل المشركين الأوائل، حتى هيأ الله عز وجل لمن قام به من علمائنا دولة تنصر ذلك، وإلا فالمشارك بذلك علماء كثير، لكن كان أكثر من قام بتوحيد العبادة هم علماء نجد، ووفق الله عز وجل دولة لنصرتهم. قال أبو بكر ابن محمد عارف خطير المكي الحجازي في تنبيه السائل، قال بعض السادات، السادات يعني أهل البيت النبوي، قال بعض السادات من أهل حضر موت لولا العصبة من علماء نجد الذين قاموا في توحيد العبادة لاندرست معالمه وخفي عن الناس. انتهى كلامه. وهذا خبر ينقله عالم حجازي مكي عن بعض السادة من أهل بيت النبوة من حضرموت، من أن أمر العبادة خفي على الناس وكثر الخفض والخلط فيه، حتى هيأ الله عز وجل من هيأ من العلماء، ولا يختص هذا بهم كما ذكرت ذلك، بل من علماء مصر والشام والمغرب وغير ذلك علماء كثير. فإن الدسوقي أحد علماء المالكية في مصر في القرن الثاني عشر كان له كثير على ذلك، وكذلك محمد بن محمود العنابي الجزائري من علماء الحنفية كان له كثير على ذلك، والروداني من علماء المالكية له كثير في ذلك، في آخرين من علماء الأمة في كل طبقة، ولكن ذلك صار قليلا إذا ما كان مشهورا منشورا عند الناس، فعظم الخطر في توحيد العبادة حتى زاد الضلال، وصار الناس يدعون من دون الله عز وجل أذكانا وأصناما وصالحين وأولياء ويصرفون لهم العبادات، حتى صار من كلامهم ما لم يكن من كلام المشركين الأوائل، حتى قال بعضهم ممن يعظم في بعض النواحي إنه لا تدخل كذا، وذكر بلدة معروفة إلا نملة إلا بإذن الولي الفلاني، حتى النملة ما تدخل إلا بإذن ولي الفلان، فماذا بقي لله عز وجل؟ ولذلك لا يعرف هذا الأمر إلا من قرأ فيما كتب في أحوال الناس في كل بلد، سواء نجد أو الحجاز أو مصر أو الشام أو المغرب أو غيرها، فقد عظم فيها الشرك بالله سبحانه وتعالى، حتى نهض من نهض بذلك ووفق الله من وفق، فعادت معالم التوحيد، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلي توحيده وأن ينصر دينه. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى آثارا عن السلف في أثر غلبة العوائد على الناس حتى ينسى الإسلام بالكلية، وأبينها قول ابن مسعود رضي الله عنه عند الدارمي بإسناد صحيح: كيف أنتم إذا لبستكم فتنة يربو فيها الصغير ويهرم عليه الكبير، وتتخذ سنة يجري الناس عليها، فإذا غير منها شيء قيل غيرت السنة، قيل متى ذلك يا أبا عبد الرحمن؟ قال: إذا كثر قراءكم، أي أهل المعرفة بالقراءة والخطبة، وقل فقهاؤكم أي العلماء بدينكم، وكثرت أموالكم، وقل أمناؤكم، وتعلم لغير الدين، فحينئذ تحصل مثل هذه الأمور.
نعم. إذا عرف ذلك فمعلوم أن كل واحد منا مأمور بأن يصدق الرسول صلى الله عليه وسلم فيما يخبر به، ويطيعه فيما يأمر به وما ينهى عنه، ولا سبيل إلى ذلك إلا بالعلم النافع المورود عن الرسول صلى الله عليه وسلم، ولم يجب الله من ذلك على الأمة إلا ما فيه صلاحنا في معاشنا ومعادنا، وبإهمال ذلك تتعطل مصائبنا وتفسد أمورنا.
اسمعوا هذا الكلام العظيم الذي يكتب ماء الذهب من هنا. نعم.
فما خراب العالم يعلم إلا بالجهل ولا عبارته إلا بالعلم. وإذا ظهر العلم في محلة أو بلد قل الشرع في أهلها، وإذا قل العلم ظهر الشر والفساد. ومن لم يعرف ذلك فهو ممن لم يجعل الله له نورا. قال بعض العلماء: لولا العلم كان الناس كالبهائم. وقال: الناس كالعلم يحوجون من الطعام والشراب، لأن الطعام والشراب يحتاج إليه في اليوم مرتين أو ثلاثا، والعلم يحتاج إليه في كل وقت، لأن العلم بمنزلة الروح بل قد سماه الله تعالى في كتابه روحا، كما قال تعالى: ينزل الملائكة بالروح من أمره. وقال: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. فأخبر سبحانه وتعالى أن الوحي الذي أنزله على رسوله نور تحصل به الحياة، ونور يحصل به الإضاءة، ومن فقد هذا النور فهو في ظلمة. ولهذا لما خفي العلم عن كثير من الناس لم يفرقوا بين ما هو حق لله وما هو حق للمخلوق، فإن حق الله هو العبادة، وأما المخلوق فليس له في العبادة شيء. وأكمل المخلوقين وأفضلهم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وقد وسمه سبحانه بالعبودية في أشرف مقاماته في القرآن، في مقام التحدي وفي مقام الإسراء وفي مقام الكفاية وفي مقام الدعوة. قال تعالى: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا. وقال: سبحان الذي أسرى بعبده. وقال: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده. وقال: أليس الله بكاف عبده. وقال: وأنه لما قام عبد الله يدعوه. وقال صلى الله عليه وسلم: ما أحب أن ترفعوني فوق منزلتي التي أنزلني الله. وقال: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد حكم عبد الله ورسوله. فحق النبي صلى الله عليه وسلم محبة ما قدمت على حب النفس والولد والوالد والأهل والمال وتصديقه وطاعته.
لما فرغ المصنف من ذكر ما يلزم من الاعتقاد رجع إلى بيان الواجب على كل واحد منا، وأنه مأمور بأن يصدق الرسول صلى الله عليه وسلم بما يخبر به، ويطيعه بما يأمر به وما ينهى عنه، ولا سبيل إلى ذلك أي إلى معرفة ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم إلا بالعلم النافع الموروث عنه صلى الله عليه وسلم. ولم يوجب الله من ذلك على الأمة إلا ما فيه صلاحها في معاشها ومعادها، وبإهمال ذلك تتعطل مصالحها وتفسد أمورها. فإذا أهمل العلم اللازم دخل الفساد على الناس في جميع أبواب حياتهم، قليلها وكثيرها، صغيرها وكبيرها. ثم قال: فما خراب العالم إلا بالجهل. فما يحدث من الظلم والجور والفساد وسائر أنواع الشرور هو بالجهل، ولا عمارة للعالم إلا بالعلم. وإذا ظهر العلم في محلة أو بلد قل الشر في أهلها، لأن العلم يعرفهم بما يدعو إلى الله عز وجل، فيعظم ذلك في نفوسهم ويتوبون إليه ويتمسكون به. وإذا خفي العلم ظهر الشر والفساد، لأنه يغيب عنهم المراد منه. فإن الأصل في المسلمين طلبهم إجابة أمر الله عز وجل والكون عليه، لكن إذا خفي عليهم وقعوا في الشر، ومن لم يعرف ذلك فهو ممن لم يجعل الله له نورا. وما أحسن قول ابن القيم رحمه الله تعالى: أصل كل خير العلم والعدل، وأصل كل شر الجهل والظلم. انتهى كلامه. وأحسن منه قول القرافي في الغروب: العلم أصل كل خير، لأنه إذا لم يكن علم لم يكن عدل، فالعدل متوقف على العلم، وإذا وجد الجهل نشأ الجور، فرجع الأمر إلى العلم كله. فالعلم هو الجادة التي بها تصلح أمور الناس، فالناس لن تصلح أمورهم بالقصائد الحماسية ولا الخطب النارية ولا القصص التشويقية، وإن كانت مما ينتفع به في السير إلى الله إذا كانت موافقة أمر الله، وإنما ينتفعون ببيان ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا قام العلم فيهم ذهب كل فساد، فبالعلم يحارب الفساد السياسي، وبالعلم يحارب الفساد الاقتصادي، وبالعلم يحارب الفساد الاجتماعي، وبالعلم يحارب الفساد الإعلامي، وأما ما عدا ذلك فإنه ينقل الأمة من فساد إلى فساد، ولا سبيل لها في طرد جميع أنواع الفساد إلا بالعلم. وما أحسن ما رواه الدارمي بسند صحيح عن ابن شهاب الزهري أحد كبار التابعين أنه قال: كان من مضى من علمائنا يقولون التمسك بالسنة نجاة، كان من مضى من علمائنا يقولون التمسك بالسنة نجاة، والعلم يقبض قبضا سريعا، والعلم يقبض قبضا سريعا، ونعش العلم بقاء الدين والدنيا، ونعش العلم بقاء الدين والدنيا، وذهاب العلم ذهاب ذلك كله، وذهاب العلم ذهاب ذلك كله. والمراد بنعش العلم يعني إحياؤه وبثه ونشره بين الناس. ثم نقل كلاما حسنا في فضيلة العلم، هو ملخص من بعض كلام ابن القيم في مفتاح دار السعادة، ثم قال: ولهذا لما خفي العلم على كثير من الناس لم يفرقوا بين ما هو حق لله وما هو حق للمخلوق، فحق الله العبادة، ومن جعلها لغيره وقع في الشرك كائنا من كان. ولما خفي هذا على الناس بالجهل جعلوا من العبادة شيئا لغير الله سبحانه وتعالى.
وكذلك أولياء الله تزيد محبتهم وإقراره في فضائلهم على اختلاف مراتبهم، وما يجريه الله تعالى على إيديهم من الكرامات وفوارق العادات، ولا ينكر كرامات الأولياء إلا أهل البدع، ولا ينكر كرامات الأولياء إلا أهل البدع، لكن يجب أن يفرق بين أولياء الله وغيرهم، فإن أولياء الله هم المتقون العاملون لله بطاعته، كما قال تعالى في وصفهم: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون، فمن كان مؤمنا تقيا كان لله وليا ليس إلا. فأما ما يفعله ويدعيه كثير من الناس الذين هم في الحقيقة من أولياء الشيطان لا من أولياء الرحمن، وما يدعونه من الدعاوى الكاذبة، فنفس دعواه أنه يفعل كذا وكذا تفية في بيان حاله، وأنه ليس من أولياء الله كما هو مبين وموضح في كتب أهل العلم من أهل الحق، فيجب أن يفرق بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان، لأن ذلك مما التبس فيه الأمر على كثير من الناس. والحمد لله أولا وآخرا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
ختم المصنف رحمه الله تعالى ببيان أصل عظيم من أصول الاعتقاد، وهو إثبات كرامات الأولياء وقدرهم. والولي شرعا هو كل مؤمن تقي، والولي شرعا هو كل مؤمن تقي، كما قال تعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. أما الولي اصطلاحا فهو كل مؤمن تقي غير نبي، كل مؤمن تقي غير نبي، وقيد غير نبي زيد في الاصطلاح العقدي للتمييز بين الأنبياء والأولياء بما يجب لهم. وأحسن ما عرف به ولي الله شرعا قول ابن أبي العز، قول ابن أبي العز بشرح العقيدة الطحاوية، وهو كما لكم أكثر مرة: من والى الله بفعل طاعاته والتقرب إليه بمحبوباته، من والى الله بفعل طاعاته والتقرب إليه بمحبوباته. والكرامة هي إيش؟ كرامة ها؟ أمر خارق للعادة يجريه الله على يد ولي، أمر خارق للعادة يجريه الله على يد ولي. والخرق للكرامة والمعجزة من اصطلاحات المعتزلة، ولذلك ينبغي نفيه من حدهما، وبيان هذا له مقام آخر. لكن الصحيح أن الكرامة هي الآية العظيمة التي يجريها الله على يد صالح غير نبي، هي الآية العظيمة التي يجريها الله على يد صالح غير نبي، لأنها إذا أجراها على يد نبي صارت معجزة، صارت آية، آية ودلالة من دلائل النبوة. وأما المعجزات فهو مصطلح متأخر مبني على اعتقاد المعتزلة في النبوات. المقصود أن تعلم أن ما يتعلق بكرامات الأولياء فإننا نثبته، فإن للأولياء كرامات يجريها الله سبحانه وتعالى اختصاصا لهم، ولكن الذي يستحق الإنكار هو من يدعي الولاية وليس من أهلها، فمثل ذلك هو من أولياء الشيطان لا من أولياء الرحمن. وفي نظم العلامة الأخضر رحمه الله تعالى قوله في التحفة الأنسية والروضة القدسية: إذا رأيت رجلا يطير وفوق ماء البحر قد يسير، إيش؟ إذا رأيت رجلا يطير وفوق ماء البحر قد يسير ولم يكن وفق، إيش؟ أنا مش اللي شاعر يدخل ولا وفق خطاب الشرع، لكن هي غير إيش؟ ولم يلتزم، أحسن، ولم يقف عند حدود الشرع فإنه مستدرج وبدعي، ولم يقف عند حدود الشرع فإنه مستدرج وبدعي. إذا رأيت رجلا يطير وفوق ماء البحر قد يسير ولم يقف عند حدود الشرع فإنه مستدرج وبدعي. وهذا آخر البيان على هذه الجملة من الكتاب، واكتبوا طبقته. سمع علي جميعا لمن حضر الجميع وكثيرا لمن حضر الكثير البيان المبين بقراءة غيره، والقارئ يكتب بقراءته. صاحبنا فلان بن فلان بن فلان، كل واحد يكتب اسمه، فتم له ذلك في كم؟ في مجلس واحد، في الميعاد المثبت في محله من نسخته، وأجزت له روايته عن إجازة خاصة المعين لمعين من سان المذكور في عقود اجتهاد إجازة عقود الحجاج الحمد لله رب العالمين. صحيح ذلك وكتبه صالح بن عبد الله بن حمد العصيمي يوم الاثنين السادس من ذي الحجة سنة 33 بعد 400 في المسجد الحرام بمدينة مكة المكرمة. وهذا آخر هذا المجلس، وبعد المغرب إن شاء الله تعالى نقرأ في الأذكار التي تقال بعد التي تقال صباحا ومساء.
أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له،
وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم ما عبده صلى الله عليه وسلم ما عبده الحجاج وعلى آله وصحبه خير رد الحاج. أما بعد، فهذا شرح الكتاب التاسع من برنامج تعليم الحجاج في سنتنا الأولى 33 بعد الأربعمائة والألف، وهو كتاب البيان المفيد فيما اتفق عليه من عقائد التوحيد للعلامة عبد الله بن سليمان ابن بليه رحمه الله تعالى.
دخل على قراءة دخل غزة ثالثة
تعالى وسمى به نفسه في كتابه وعلى لسان رسوله عليه وسلم من الأسماء الحسنى والصفات العلى إثبات يليق بجلاله وعظمته ويختص به من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تغيير ولا تمثيل.
لما ذكر المصنف رحمه الله تعالى أن جميع الرسل دعوا إلى عبادة الله بين أن الأصل الكلي الذي تتناوله عبادة الله هو توحيده، فما وراء ذلك تابع له، فإن الأنبياء لم يبعثوا ليدعو الخلق إلى إقامة الصلاة ولا إلى الصيام ولا إلى الحج إلا على وجه تبع لأصل العبادة وهو توحيد الله عز وجل، لأنه إذا فقد الأصل لم تنفع سائر العبادات، فإن من أشرك بالله عز وجل شيئا حبط عمله وأن صام وصلى وحج وتصدق. فذكر المصنف رحمه الله تعالى أن أصل دين الأنبياء هو توحيد الله عز وجل، وشاهده ما في الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الأنبياء إخوة لعلات، دينهم واحد وشرائعهم شتى. والإخوة لعلات هم الإخوة لأمهات متعددات، فيكون الأب واحدا والأم متعددة، والأصل الأبوة المشتركة بين الأنبياء هي في أصل دينهم وهو توحيد الله عز وجل. وأما أفراد ذلك من الشرائع فإن كل نبي له في دينه شرائع ربما شاركه غيره فيها وربما انفرد ببعثته بتلك الشرائع. ومما يستفاد من هذه الجملة تقرير أن دين الأنبياء واحد، فالدين الإلهي الذي يشار إليه السماوي دين واحد. ومن الغلط الجاري على الألسنة قولهم الأديان السماوية، فالجمع للأديان السماوية لا يصح لانتفاء التعدد، فقوله صلى الله عليه وسلم دينهم واحد إعلام بأن الأنبياء كافة يجمعهم دين واحد هو الدين الإلهي السماوي وهو توحيد الله عز وجل، ثم يكون بينهم تباين واختلاف وافتراق فيما يجري من الشرائع على ما تقدم. وهذا الذي اتفقوا عليه قاطبة من أصل الدين هو المسمى بتوحيد الله عز وجل، وتوحيد الله عز وجل أشير إليه بهذا اللفظ في القرآن والسنة. فأما في القرآن فقول الله تعالى: قل هو الله أحد، وحذف المتعلق يفيد العموم، فهو أحد في كل ما يستحق فيه الوحدانية، فهو أحد في ذاته وأحد في أفعاله وأحد في أسمائه وأحد في صفاته وأحد في عبادته. والجامع لهذه الأحدية هو المعبر عنه بالمصدر التوحيد. وأما السنة فما في الصحيح في حديث جابر رضي الله عنهما أن النبي أنه قال لما ذكر حجة النبي صلى الله عليه وسلم فلبى بالتوحيد، يعني قوله لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك إلى تمامه، في ألفاظ أخرى في الصحيح وغيره فيها التعبير عن هذه الحقيقة بالتوحيد. وما وقع في كلام بعض أئمة السنة المتقدمين من إنكار هذا فإنهم لم يريدوا اللفظ جلب الفهلي وغيره، وإنما أرادوا حقيقة باطلة مدعاة تنسب إليه، كما ادعته المعتزلة فيما يقولون به من التوحيد وهو إنكار صفاته وجحدها، فإنهم يسمون هذا توحيدا. فما وقع في كلام أئمة السلف في ذلك الزمن من إنكار التوحيد لا يريدون اللفظ، وإنما يريدون الحقيقة التي صلح عليها عند المتكلمين في ذلك الزمان، وهي تسمية جحد الصفات وإنكارها توحيدا، وإلا اللفظ المفهوم ثابت بدلائل القرآن والسنة على المعنى المقرر شرعا. والتوحيد شرعا يقع على معنيين، أحدهما عام وهو إقرار الله بحقه، والآخر خاص وهو إفراد الله بالعبادة. فبالمعنى الأول يتناول كل ما لله من حق، والله عز وجل له حقان، أحدهما حق في المعرفة والإثبات تنطوي فيه الربوبية والأسماء والصفات، والآخر حق في القصد والإرادة والطلب ينطوي فيه إفراده عز وجل بالإلهية والعبادة. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى أن التوحيد ثلاثة أنواع، ودليل هذه الحكمة هو استقراء دلائل القرآن والسنة، فإن تصفح أفراد الخطاب الشرعي أنتج رتمة التوحيد إلى هذه الأنواع الثلاثة. وقسم التوحيد إليها قديم في كلام الأوائل كأبي حاتم بن حبان في صدر نزهة البطلاء أبي عبد الله بن مندى في كتاب التوحيد، وأبي جعفر بن جرير في تفسيره، في آخرين من السلف والخلف ذكروا هذه القسمة. وهذه الأنواع الثلاثة وهي توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات، هي أنواع التوحيد باعتبار ما يجب لله، أنواع التوحيد باعتبار ما يجب لله. وأما أنواعه باعتبار ما يجب على العبد فنوعان، أحدهما توحيد في المعرفة والإثبات، والآخر توحيد في الإرادة والقصد والطلب. فتكون القسمة الثلاثية مختلفة عن القسمة الثنائية، كيف تكون مختلفة؟ نعم صحيح، الأسماء والصفات وهي تكون في المعرفة والإثبات، وهنا هي تكون في الإرادة والقصد والطلب، لكن كيف تختلف؟ ائتلافها بأن يقال هو اختلاف عبارات لاختلاف الاعتبارات، هو اختلاف عبارات لاختلاف الاعتبارات. فالقسمة الثلاثية متعلقها النظر إلى إيش؟ إلى ما يجب لله سبحانه وتعالى، والقسمة الثنائية متعلقها ما يجب على العبد نفسه. فتكون القسمتان مختلفتان أم مختلفتان؟ فالجواب مختلفتان متفقتان، إذ كل واحد منهما يدل على الآخر. وما وقع في كلام بعض المتأخرين من أن أهل السنة اختلفوا في قسمة التوحيد على مذهبين قول ضعيف، لأن هذا ليس من جنس الاختلاف، بل هذا اختلاف تنوع موجبه اختلاف الاعتبار الذي علقت به قسمة التوحيد، تارة باعتبار النظر إلى ما يجب لله، وتارة أخرى بالنظر إلى ما يجب على العبد. وذكر المصنف رحمه الله تعالى القسمة الثلاثية التي مرضتها إلى ما يجب لله سبحانه وتعالى، فأولها توحيد الربوبية، ثانيها توحيد الأسماء والصفات، وثالثها توحيد الإلهية والعبادة. فذكر المصنف في هذه الجملة اثنين من الثلاثة، فالأول هو توحيد الربوبية، وذكر أنه الإقرار بأن الله هو الخالق الرازق المدبر لجميع الأمور. والمذكور هاهنا بعض حقيقة توحيد الربوبية، إلا أن كثيرا من المتكلمين في التوحيد يقتصرون غالبا على أجل مشارك الربوبية وهي الخلق والرزق والملك، فإن هذه الثلاثة هي أصول أفعال الربوبية. وأما بالنظر إلى السمط الجامع لحقيقة توحيد الربوبية، فإن توحيد الربوبية شرعا هو إفراد الله بذاته وأفعاله، هو إفراد الله بذاته وأفعاله، واختصار جماعة على جعل توحيد الربوبية هو إفراد الله بأفعاله غفلة عن إفراد الذات، لأن إفراد الذات لا يتعلق بتوحيد الأسماء والصفات ولا بتوحيد الإلهية. فأما عدم تعلقه بتوحيد الأسماء والصفات فذلك أن الأسماء والصفات دالة على الذات لا أنها هي، فإن لله سبحانه وتعالى أسماء تدل على صفات تبين كمال الذات. وأما عدم دلالته وعدم دلالة توحيد الإلهية على الذات لأنه متعلق توحيد الإلهية هو أفعال العباد للرب سبحانه وتعالى، فلا بد من ذكر إفراد الله بذاته وأفعاله في توحيده الربوبية. ثم قال المصنف: وهذا قد أقر به غالب الكفار، فجمهور الكفار على الإقرار بتوحيد الربوبية إقرارا إجماليا كليا لا يساوي إقرار الموحدين، فإقرار المشركين لا يكون بمنزلة إقرار الموحدين، ولكن يوجد عندهم أصل الإقرار ولهذا نسب إليهم، والنسبة إليهم أغلبية لوجود طغاة منهم ينكرون توحيد الربوبية ظلما وعلوا. ثم ذكر الثاني وهو توحيد الأسماء والصفات، وذكر أنه إثبات ما وصف الرب تعالى وصف به نفسه بكتابه على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم من الأسماء والصفات إثباتا يليق بجلاله إلى آخره. وهذه الجملة معربة عما يجب في توحيد الأسماء والصفات، أما حقيقته فتوحيد الأسماء والصفات شرعا هو إفراد الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى، هو إفراد الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى، وكيفية هذا الإفراد هي المذكورة في كلام المصنف بإثبات ما أثبته الله عز وجل لنفسه أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم إلى آخره. فإن قال قائل: فأين الدليل على الأسماء والصفات من القرآن والسنة؟ فما الجواب؟ فأما الأسماء الحسنى فدليلها قول الله عز وجل: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. وأما دليل الصفات فقوله تعالى: ولله المثل الأعلى. قال ابن عباس: إيش الوصف الأعلى؟ واختاره أبو عبد الله ابن جرير. وفي صحيح البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه في قصة الرجل الذي كان يقرأ سورة الإخلاص عقب كل سورة يقرأ بها في المريضة، لما سئل عنها قال: إنها صفة الرحمن، فسماها صفة، فأقره النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك.
وشروع أسباب النقلات من الفرق الإسلامية المتفقون على إثبات هذه المقدمة، وهي أن الله تعالى موصوف بصفات الكمال منزه عن صفات النقص، وإنما اختلفوا فيما هو كمال وما هو نقص أو يلزم منه النقص، فمنهم من ظن أن نقص الله تعالى بما وصف به نفسه يلزم منه التشبيه من التشبيه، فنحن أثبت الله تعالى لنفسه وعفل أسماءه وصفاته وأحد فيها. ومنهم من أثبت ذلك وعمل في الإثبات حتى شكلها صفات الباري تعالى بصفات خلقه. وهدى الله تعالى أهل السنة الذين هم الشفة الناجية وهم الوسط الكبيرة في الأمة، كما أن الأمة نسك بين سائر الأمم إلى القول بما دل عليه الكتاب والسنة وما عليه سلف الأمة من إثبات جميع ما وصف به تعالى نفسه في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم من الأسماء والصفات العلى وإظهارها كما جاءت. وهذا هو طريق النجاة.
لما قرر المصنف رحمه الله تعالى كيفية توحيد الله في أسمائه وصفاته، لأن ذلك يتضمن إثبات ما أثبته الله لنفسه أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم إثباتا يليق بجلاله وعظمته ويختص به، ذكر أن جميع أصحاب المقالات من الفرق الإسلامية متفقون على إثبات هذه المقدمة فيما يتعلق بالصفات الإلهية، وهي أن الله تعالى موصوف بصفات الكمال منزه عن صفات النقص، فلا يختلف المسلمون بأن الله عز وجل له الكمال وأنه منزه عن النقص، إلا أنهم يختلفون في كيفية إثبات ما له من الكمال ودرء ما ينسب إليه من النقص، فاختلفوا بتلك الكيفية على طرائق قددا، واستعيدوا منهم من تمسك بالطريقة السنية والمسلك السني باتباع ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وسلف الأمة وأئمتها، فإن من الفرق الإسلامية من غلا في الإثبات حتى صير الله تعالى عما يقولون جسما، ومنهم من غلا بالنفي حتى صير الله سبحانه وتعالى عدما. وأما الموحد الصادق في اتباع ما جاء في الكتاب والسنة لهذا الباب فإنه يعبد واحدا صمدا. قال بعض الأئمة: المعطل يعبد عدما، والمجسم يعبد صنما، والموحد يعبد إلها صمدا. فإن من يرجع لله عز وجل كمالاته يجعله كالعدم، ومن يبالغ في الإثبات يجعله كالصنم، وأما المؤمن الموحد فإنه يعبد ربا واحدا صمدا له جميع الكمالات اللائقة بجلاله سبحانه وتعالى. وهؤلاء المهديون إلى هذا المهيع السالكون هذه الجادة هم أهل السنة والجماعة الذين صاروا بذلك وسطا بين فرق الأمة، كما أن الأمة وسط بين سائر الأمم. فالواجب على العبد أن يثبت ما أثبته الله لنفسه أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم، ويكل علم ما خفي عليه إلى الله عز وجل. وهذا مراد المصنف في قوله: وإمرارها كما جاءت، أي إثبات معانيها ورد حقائقها إلى الله عز وجل. فالإمرار يتضمن أمرين: أحدهما إثبات ما أثبته الله عز وجل لنفسه أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم، والآخر رد حقائق تلك الأسماء والصفات إلى الله عز وجل لخفاء علمها عنا. فكما أننا نمسك عن القول في الذات تفصيلا، فإننا نمسك عن حقائق الصفات تفصيلا، فعلمنا بالذات محجوب عنا، فكذلك علمنا بحقائق الصفات محجوب عنا، وإنما يتجلى لنا منها ما نفهمه بالوضع العربي. والوضع العربي اقتضى إثبات تلك المعاني على الحقيقة. وقد نقل أبو البر المالكي المتوفى في القرن الرابع اجماع سلف الامه على ان صفات الله عز وجل ثابته له على الحقيقه لا المجاز في كتاب التمهيد، والمراد بالحقيقه ما تعرفه العرب في كلامه، لان الحقيقه المراده هنا هي الحقيقه اللغويه، وهذا اجماع عتيق قبل تاخر جماعه من الامه من الائمه في نصره التوحيد في هذا الباب، حتى توهم بعض الناس ان هذه الاقوال لم يقل بها الا فلان وفلان من المتاخرين، وهي العقائد الاسلاميه التي جاءت في الكتاب والسنه وتواطا عليها سلف الامه، وكان عليها العلماء الائمه في كل مذهب من الحنفيه والشافعيه والمالكيه والحنابله، فلا تختص بمذهب من المذاهب.
ومن ذلك الايمان بما اخبر به تعالى في كتابه وتواتر عن رسوله صلى الله عليه وسلم، ويجمع عليه سلف الامه من ان الله فوق سماواته على عرشه عتي على خلقه، وهو سبحانه معهم اينما كانوا يعلم ما هم عاملون.
ذكر المصنف رحمه الله تعالى ان من جمله ما يندرج في إثبات ما أثبته الله لنفسه أو أثبته له رسوله الإيمان بما أخبر به تعالى في كتابه وتواتر عن رسوله صلى الله عليه وسلم، وأجمع عليه سلف الأمة من أن الله فوق سماواته على عرشه علي على خلقه، وهو سبحانه معه أينما كانوا يعلم ما هم عاملون. فجمعت هذه الجملة الإيمان بأمرين عظيمين، أحدهما الإيمان بعلو الله، والآخر الإيمان بمعية الله، فهو سبحانه وتعالى عالٍ على خلقه مستوي على عرشه، وهو سبحانه وتعالى معهم بعلمه محيط بهم إحاطة تامة، فلا يخرج عن علمه شيء مما هم عليه. وقد ذكر أبو عبد الله ابن القيم في اجتماع البيوت الإسلامية أن الأدلة على علو الله عز وجل فوق ألف دليل، وهذا أمر ظاهر، فإن النفوس تجد ضرورة بالتوجه إلى جهة العلو، وإن وجدان هذه الضرورة من أدلة الفطرة النفسانية التي لا يمكن دفعها. وقد قال أبو العلاء الهمذاني لأبي المعالي الجويني لما كان على منهجه القديم قبل تصحيح كتاب الإرشاد، قال: دعني من الجوهر والعرض، فأخبرني عما يجده الداعي في نفسه من التوجه إلى العلو إذا دعا. فضرب برأسه وقال: حيرني الهمذاني، حيرني الهمذاني، فإن أمر الفطرة لا يمكن رده. وهذه المسألة وهي مسألة علو الله عز وجل من أبين مسائل الصفات في القرآن والسنة، فنؤمن بها مصدقين ولا نتكلم فيها متأولين بالنظر إلى حقيقتها، فعلمها خاف عنا كما أن ذاته خافية عنا. وإلى ذلك أشار ابن عدود في نظمه إدغال: وما نقول في صفات قدسه أو الذي نقوله في نفسه، فإن يقل جميعهم في مستوى كيف يأتي فقل له كيف هو، أي كيف ذاته، فإنه يمتنع الجواب عن الذات، فكما يمتنع الجواب عن كيفية الذات يمتنع القول في كيفية الصفات.
ومما لا تجد من الدين إلا به أن الدين الإيمان قول وعمل، أو القلب واللسان وعمل القلب واللسان والجوارح، وأن الإيمان يزيد وينقص، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، ومع ذلك لا نكفر أهل القبلة بمجرد المعاصي، ولا نسلب الفاسق المؤذي اسم الإيمان بالكلية ولا نخلده في النار كما يقوله المعتزلة، ولا نكفره بالكبائر كما قاله الخوارج، أو مسلم وليس بمؤمن كما يقول بعض أهل السنة.
ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذه الجملة أن مما نعتقده ودين الله به بحسب ما استدعته الأدلة أن الدين والإيمان قول وعمل، والسلف مجمعون على ذلك، نقل إجماعهم الشافعي وغيره، فهم مجمعون على أن الإيمان قول وعمل. ثم تفصل هذه الجملة لأهل السنة فيه مسالك متفقة وإن اختلفت العبارات، ومن تلك العبارات ما ذكره المصنف في قوله قول القلب واللسان وعمل القلب واللسان والجوارح. فالإيمان بحسب ما أداه المصنف ترجع حقيقته إلى خمسة أصول، أحدها قول القلب، ثانيها قول اللسان، وثالثها عمل القلب، ورابعها عمل اللسان، وخامسها عمل الجوارح. فأما الأول وهو قول القلب فالمراد به اعتقاده وإقراره. فمثلا اعتقاد القلب أن الله في السماء يسمى قولا للقلب، والثاني وهو قول اللسان هو نطقه بالشهادة لا إله إلا الله محمد رسول الله، وأما ثالثها وهو عمل القلب فهو حركاته وتوجهاته. فإن عمل القلب يقترن بحركة تتوجه إلى مراد ما، فإذا قيل مثلا إن من عمل القلب الخوف من الله عز وجل، فليس المراد بالخوف ما يراد بقول القلب، وإنما المراد بالخوف هنا معنى يختص به، وهو فرار قلب العبد إلى الله ذعرا وفزعا، فرار قلب العبد إلى الله ذعرا وفزعا. فقول القلب مباين لعمله، لأن القول اعتقاد وإقرار مجرد، فينجمع القلب على إثبات معنى ما أو نفيه، فينجمع القلب على إثبات معنى ما أو نفيه. وأما عمل القلب فهو حركاته وتوجهاته وإراداته التي تكون متجهة نحو مراد ما بحسب الأعمال القلبية كالخوف والرجاء والمحبة والتوكل والإنابة والتوبة والخشوع والخشية. وإنما توهم من توهم أن قول القلب هو عمله وأن عمله هو قلبه لخفاء معاني الأعمال القلبية عنه، وهذا باب الجهل فيه كثير حتى عند طلاب العلم، فتجد أحدهم لا يميز بين الخوف والخشوع والخشية والرهبة والإنابة مع كونها ترجع إلى أصل واحد، ويقع بينها اختلاف بحسب ما يقترن بها من المعاني. وأما رابعها وهو قول اللسان وهو عمل اللسان فهو ما لا يؤدى إلا به، فهو ما لا يؤدى إلا به. ذكره أبو العباس بن تيمية وحافظ الحكمي بمعارج القبول. مثل إيش؟ مثل إيش لا يؤدى إلا به؟ إيش؟ يقول لك لا إله إلا الله، ما تقولون؟ ما تقولون في قوله قل لا إله إلا الله؟ هل تقدمت أين؟ في قول اللسان، تقدمت في قول اللسان، وأما حمل اللسان فهو ما لا يؤدى إلا به كقراءة القرآن وذكر الله وتسبيحه، فهذه أعمال لا تؤدى إلا به. والفرق بينها وبين القول القلبي وإن اشترك في كون حدوثهما باللسان أن القول القلبي يختص بالشهادة والعمل ما زاد عنها، أن القول اللساني يختص بالشهادة والعمل اللساني ما زاد عنها. وأما خامسها وهو عمل الجوارح فالمراد بها أركان الإنسان التي يعمل بها كيديه وغيرها، سميت جارحة لأن الإنسان يجترح بها يعني يكتسب بها، لأن الإنسان يجترح بها أي يكتسب بها. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى في جملة ما تعلق بالإيمان أن الإيمان يزيد وينقص، وزيادته بالطاعة ونقصه بالمعصية. فإذا أطاع الإنسان ربه وامتثل أمره زاد إيمانه، وإذا نقص طاعته واستولى عليه الشيطان فأطاعه نقص إيمانه. وقد ذكر البخاري رحمه الله تعالى أنه كتب على الشيخ كلهم يقولون الإيمان القول والعمل يزيد وينقص، وكلام السبب لذلك كثير. ثم قال ومع ذلك لا نكفر أهل القبلة بمجرد المعاصي، والمعاصي اسم للذنوب التي تقع دون الكفر، خصها الاصطلاح العقدي عند أهل السنة بهذا المعنى، وإلا فأصل المعصية كل مخالفة لأمر الله ومن جملتها الكفر، لكن اصطلح عند علماء السنة عند ذكر المعاصي في هذا الباب إرادتهم بها ما دون الكفر والشرك، فلا يكفرون أحدا بمجرد وقوع المعصية منه ولو كانت كبيرة، فالكبائر لا يكفر بها من أصابها من أهل الإسلام. ثم قال ولا تسلب الفاسق المنية اسم الإيمان بالكلية، أي لا نخرجه من اسم الإيمان، فاستلب إخراج الفاسق من اسم الإيمان. والفاسق هو فاعل كبيرة لاختصاص الفسوق شرعا بها، قال الله تعالى وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان، فذكر في هذه الآية أصول الذنوب، فأولها الذنوب المكفرة وهي المذكورة في قوله تعالى الكفر، والثاني الذنوب المفسقة وهي الكبائر المذكورة في قوله تعالى الفسوق، والثالث الذنوب التي لا يكفر بها الإنسان ولا يفسق وهي الصغائر المذكورة في قوله تعالى والعصيان. فالفاسق الملي هو المسلم الذي ارتكب كبيرة من كبائر الذنوب، فنسب إلى الفسق باعتبار ما أصابه، ونسب إلى الملة باعتبار كونه باقيا على أصل الملة وهي ملة الإسلام، فلا يسلبون عنه اسم الإيمان بالكلية ولا يخلدونه في النار، لا يحكمون عليه بأنه باقي أبد الآباد في النار كما يقوله المعتزلة، ولا نكفره بالكبائر كما قاله الخوارج. وهاتان الفرقتان اجتمعتا في شيء وافترقتا في آخر بما يتعلق بالفاسق الملي، فأما ما اجتمع فيه فإنهم يقولون إن الفاسق الملي المرتكب للكبيرة هو في الآخرة خالد مخلد في نار جهنم، وأما ما يختلفون فيه فهو قولهم فيه في الدنيا فإن الخوارج تجعله كافرا كفرا أكبر يخرج به من دائرة الإسلام. وأما المعتزلة فإنهم يخرجونه من دائرة الإسلام ولا يدخلونه في دائرة الكفر. فأين يذهب؟ فيذهب عندهم واقفا في منزلة بين المنزلتين وهي التي اصطلحوا عليها باسم المنزلة بين المنزلتين، فهو خارج عن دائرة الإسلام لكنه غير داخل في دائرة الكفر، فليس مسلما وليس كافرا. وكلا المذهبان مذهب رديء مباين لما في القرآن والسنة، وطريقة أهل السنة والجماعة هي التي ذكرها المصنف بقوله ونقول هو مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته، أو مؤمن ناقص الإيمان والجزم بنقصان إيمانه بإصابته الكبيرة للقطع، لأن المعاصي تنقص الإيمان، فإذا كانت كبيرة كان أشد في إنقاصه، أو مسلم وليس بمؤمن فيثبتون له أصل الإسلام وينفون عنه كماله، ويختص عندهم اسم الكمال بكونه مؤمنا، لأن مراتب عباد الله ثلاث: فالأولى مرتبة المسلم، والثانية مرتبة المؤمن، والثالثة مرتبة المحسن، فهم يجعلونه في أدنى المراتب فيقولون مسلم وليس بمؤمنين. فكل هذه الألفاظ المذكورة مما يعبر به أهل السنة والجماعة عمن أصاب كبيرة، فهم يتفقون في الحقيقة التي تؤول إليها هذه الألفاظ، فهو عندهم مسلم لم يخرج من الإسلام مهما بلغت كبيرته، لأن ارتكاب الكبائر لا يخرج به العبد من الإسلام. نعم.
ونعتقد قد أنجز المعروف إلى النهي عن المنكر على ما جاءت به الشريعة كما صحت ذلك الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونعتقد إقامة الحج والجهاد والجمع والأعياد مع الأمراء أقوام كانوا أو تجارا ونذير بالسمع والطاعة لهم في غير المعصية، عدل أو جار ما أقاموا الصلاة، ونحافظ على الجماعة، ونذير الله بمرسل الأئمة خاصة وللأمة عامة، ونقرأ الأقوال من طريق الخوارج والمعتزلة الذين يرون الخروج على الأئمة بمجرد الجمع أو المعصية.
ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذه الجملة أن من اعتقاد أهل السنة والجماعة أنهم يعتقدون وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فمن أصولهم العظيمة القيام بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهم أولى الناس بالانتهاض به والذود عنه والقيام بهذا المقام حقه، وهو من جملة عقائدهم من وجود المخالف فيه من المعتزلة، فإن المعتزلة يرون الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لكنهم يجعلونه محصورا بالسيف، أي في الخروج على أئمة المسلمين إذا ظلموا وجاروا، فلما كان ذلك من عقائدهم صار شعار المخالفة لهم أن أهل السنة والجماعة يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، لكنهم لا يقومون بهذه الفريضة وفق ما تدعو إليه الأهواء أو تتطلبه الآراء، وإنما كما قال المصنف على ما جاءت به الشريعة كما صحت لذلك الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو معنى قول أبي العباس بن تيمية الحفيد الواسطية على ما توجبه الشريعة، أي على المبين المأمور به في الشريعة. والناس اليوم بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ثلاث طوائف، فالطائفة الأولى تنهض للقيام به فتأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر إلا أنها لا تقيمه وفق ما توجبه الشريعة، بل وفق ما توجبه الآراء والأهواء وما تستدعيه المصالح والمقاصد مما يسمى في المواقف. والطائفة الثانية طائفة أخلدت إلى الأرض وأهملت القيام بفريضة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فلا ترى في جمعهم به قائمة ولا ترى من بينهم من هو بحقه صارخا. والطائفة الثالثة طائفة يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وفق ما أمر الله عز وجل به، فهم لا يرون لأنفسهم حظا ولا يلتمسون لذواتهم مقاما، وإنما ينجون بالأمر بالمعروف إقامته وبالنهي عن المنكر هدمه، ولا يأتون جهدا في ذلك نصحا للمسلمين من الحكام والمحكومين، فهم يجعلون الشرع حاكما عليهم ولا يجعلون أنفسهم حكاما على الشرع. ومما بلي به المسلمون في كثير من البلدان أنهم يظهرون الغضبة الدينية والحماسة الإسلامية في ثوب ينسب إلى الشريعة، فالشريعة منه براء، فمن أراد أن يغضب لله فليغضب لله بما يريده الله، أما من يغضب لله بما لا يريده الله فهذا جامع بين الحق والباطل والضب والحوت. ومثل ذلك لا ينفق على الأصول الشرعية، وإنما الذي يعتد به شرعا أن يقوم الإنسان بالغضب لله أمرا بالمعروف والنهي عن المنكر ونهيا عن المنكر بما أذنت به الشريعة وأوجبته. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى أن من جملة اعتقادهم إقامة الحج والجهاد والجمع والأعياد، وهي المواضع المشهودة التي يجتمع فيها الناس، ولهذا خصت بالذكر لا تخصيصا لها، بل لأنها من أجل المقامات التي يقع فيها الاجتماع، والاجتماع العام يفتقر إلى إمام يهتم به. ولذلك قال: ونعتقد إقامة الحج والجهاد والجمع والأعياد مع الأمراء، أي الذين يتولون تدبير أمور المسلمين، أي الذين يتولون تدبير أمور المسلمين بالحكم، فهؤلاء هم الأمراء، سواء سموا أمراء أو ملوكا أو رؤساء أو سلاطين، فإن هذا الاسم يجمعهم جميعا، فهو مردود إلى أصل التأمر وهو التحكم، فهو يحكم بالناس بما تبدله مما يراه مما يوافق الشرع أو لا يوافقه، لكنه يسمى أميرا بهذا الاعتبار. ومن لطائف الاشتقاقات أن الزبيدي سأل شيخه عبد الخالق المزجاجي كما في تاج العروس لما سمي الرئيس رئيسا، فقال: لأنه يأخذ برؤوس القوم، يعني يأخذ برؤوس القوم، يعني أن الناس يدعون به فهو يأخذ بالرأس، فيدعن الناس وينقادون له تسليما له بالولاية والتدبير. ثم قال: أبرارا كانوا أو فجارا، فليس من شرط المتولي أن يكون برا، وإنما هذا هو الكمال المطلوب شرعا، فإن كان تاجرا صحت ولايته مع ما يلحقه من النقص في عدم تكميله نفسه فيما تولاه من أمر المسلمين، وذلك أعظم عليه بالوزر وأشد عليه بالذنب، لأن من تولى من المسلمين شيئا وجب عليه أن يقوم عليهم كما كان يقوم النبي صلى الله عليه وسلم، لأن نيابة النبي صلى الله عليه وسلم لا وراثته، لأن نيابة النبي صلى الله عليه وسلم تقع في مواقع عدة، منها نيابته في الولاية العظمى، ومنها ولاية نيابته في الصلاة العامة، ومنها نيابته في الإفتاء، ومنها نيابته في القضاء، ومنها نيابته في التعليم، كما هو مبين في موضعه من مطولات علم الأصول بأفعال الرسول صلى الله عليه وسلم. فالمتولي تدبير أمر المسلمين بالحكم من الأمراء له حظ من هذه النيابة متعلقه الحكم، فيجب عليه أن يكون مكملا نفسه مقتديا بالنبي صلى الله عليه وسلم في حكمه. ثم قال: وندين بالسمع والطاعة لهم بغير المعصية. فمن دين أهل السنة والجماعة أنهم يسمعون ويطيعون لأمرائهم أبرارا كانوا أو فجارا. وتقدم أن السمع هو إيش؟ القبول، وأن الطاعة هي الامتثال، فهم يسمعون لهم ويطيعون في غير المعصية، إذ لا طاعة للمخلوق في معصية الخالق، فإذا أمروا بالمعصية فإنهم لا يطاعون لمعصية الله سبحانه وتعالى. وهذه الكلية نبه المصنف رحمه الله تعالى على من ينبغي معاملته بها قائلا: عدلوا أو جاروا، أي أقاموا العدل فينا أو جاروا وظلموا. ما أقاموا الصلاة أي ما بقي عليهم اسم الإسلام، وإنما اقتصر على ذكر الصلاة لأنها شعار الإسلام الأعظم. وفي حديث عبادة رضي الله عنه لما ذكر له النبي صلى الله عليه وسلم جور الولاة بما يكون، قال: أفلا نقاتلهم؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا، ما صلوا. والمراد ما بقي عليهم اسم الإسلام وشعار الإسلام الأعظم في الأعمال الظاهرة هو الصلاة. وهذه الكلية المذكورة لم تدرج إلى عقيدة أهل السنة والجماعة بالإيحاءات السياسية أو المصالح الشخصية أو المكاسب المشتركة أو المطالب المنتظرة، وإنما درجت إلى عقائدهم عبادة وإخلاصا لله واتباعا لرسوله صلى الله عليه وسلم. فهم لا يريدون من الحكام شيئا ولا يلتمسون منه قليلا ولا كثيرا، وود أحدهم أنه يعيش يعلم الناس دين الله ولم يدخل على أحدهم ولا رأى وجهه، وإنما يريد أن يقيم أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. وتدبير الولاية لا ينظر فيه إلى حفظ السلاطين، وإنما ينظر فيه إلى حفظ المسلمين، فإن إقامة هذه الأصول الشرعية يرقب فيها حظ الجماعة المسلمة في أموالهم ودمائهم وأعراضهم. ولذلك قال المصنف بعده: وأحسن، ونحافظ على الجماعة. فإن من أصول المحافظة على الجماعة إقامة أمر الإمامة، لأنه إذا اختل أمر الإمامة اختل أمر الجماعة، وقل أن تنتظم جماعة بلا إمامة. فينبغي أن يعلم المسلم أن إعظام هذا الأصل هو اتباع لأمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم، وهو أصل شرعي لا يتغير بتغير المتولين وتنوع الحاكمين واختلاف مدارسهم ومآربهم ومقاصدهم وطرائقهم. فإن الله سبحانه وتعالى أمرنا فيهم بأمر هو خير لنا وخير لهم، لا يراد به خيرية تتحقق بها مصالح شخصية أو مكاسب مشتركة أو اقتسام كعكة، كلا، وإنما المقصود خيرية تتعلق بجماعة المسلمين كلها. ولذلك فإن الصادقين من أهل العلم والإيمان إنما ينظرون في مثل هذه المسائل إلى أمر الله عز وجل وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم، فهم يتكلمون فيها بما أمر به الشرع. رضي الحاكم أو غضب، ورضي المحكوم أو غضب، لأنهم لا يريدون من الخلق شيئا وإنما يبينون الحق، فمن أراده وأجاب إليه حاكما ومحكوما فذلك غاية المنى، ومن أعرض عنه من حاكم أو محكوم فلنفسه الهوان ارتضى، فإن لم يعاجله في الدنيا فإنه يعاجله في الآخرة جزاء وفاقا. ثم قال المصنف مبالغا في بيان هذا الأصل وبيان الحامل عليه: ولدين الله بالنصح للأئمة خاصة وللأمة عامة، فمن طريقة أهل السنة والجماعة أنهم يدينون بالنصيحة، ولهذا ذكره جماعة منهم في عقائدهم، ومنهم شيخ شيوخنا ابن سعدي في عقيدته الوجيزة، ومنهم شيخ شيوخنا ابن بليه رحمه الله تعالى في هذه العقيدة. فمن شعار أهل السنة والجماعة أنهم ينصحون، كما قال أبو العباس ابن تيمية: وأهل السنة يعرفون الحق ويرحمون الخلق. ومراده برحمة الخلق بذل النصح لهم، فهم ينصحون للخلق، لا يريدون بذلك تكثير الثوان ولا لم أطراف الجمع ولا الرئاسة والجاه، وإنما يريدون الوفاء بالميثاق النبوي الذي عهد النبي صلى الله عليه وسلم به إليهم. فقال صلى الله عليه وسلم كما في حديث عمرو بن دينار عن عطاء بن يزيد عن تميم الجاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدين النصيحة. قلنا: لمن؟ قال: لله ولرسوله، لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. ثم قال: ونبرأ إلى الله من طريق الخوارج والمعتزلة الذين يرون الخروج على الأئمة بمجرد الجور أو المعصية، لأننا أمرنا بأن نسمع ونطيع مع الجور، وليس كل من يتولى أمر المسلمين يكون عادلا، بل لو أراد العادل أن يحملهم على العدل لهلك. وفي أخبار عمر بن عبد العزيز أن ابنه عبد الملك وكان صالحا قال: يا أبتي لم لا تحمل الناس على الأمر كله، فإني لا أبالي لو غليت بي وبك القدور. يعني لا يهمني لو أنني وإياك في سبيل هذا قتلنا وبلغ من سوء القتلة أن نغلى في الماء الحار بالقدور. فقال: يا بني إني أخاف إن حملتهم على الأمر كله أن يردوه كله، إني أخاف إن حملتهم على الأمر كله أن يردوه كله. فإذا كان مثل الخليفة العادل يتخوف هذا في زمانه، فما الظن بغيره مما لا يبلغ عشر معشار ما كان عليه رحمه الله تعالى من الديانة والعدل. وكما سبق فإن السير على هذه الجادة المباينة لطريقة الخوارج والمعتزلة يراد منها حفظ جماعة المسلمين. وأما دعاة الخروج على ولاة الجو بكلماتهم أو غمزاتهم أو تغريداتهم أو حركاتهم أو غير ذلك، فهؤلاء مباينون لطريقة أهل السنة والجماعة، وهؤلاء غالبا يريدون حظوظ أنفسهم، فإذا وصلوا إلى هذا تغير ذلك. وهذا حال معروفة في كثير من البلاد الإسلامية، ولا أدل على ذلك من أن جميع العروش التي تهاوت قريبا إنما قامت على صريخ الجماهير وسقطت على صريخ الجماهير، وستقوم عروش على صريخ الجماهير وتسقط أيضا على صريخ الجماهير، لأن ما لم يقم لله يسقط سريعا، يسقط سريعا. ففي القرن الماضي صاح الناس في بنغازي وطرابلس: إبليس ولا إدريس. فسلط عليهم الله عز وجل إبليسا من الأبالسة، ولا ينتظر إلا أن يحكم الناس شرع الله عز وجل ويعود إلى دين الله عز وجل أن تحكمهم الملائكة الطاهرة، كلا، وإنما سيخرج الله عز وجل لهم ما يذيقهم ما يصلح له. فإن آبوا وتابوا ورشدوا وتابوا إلى عقولهم هيأ الله عز وجل لهم من يتولاهم بالعدل والخير. وإن بقوا على ما هم عليه ورضوا بالقوانين الطاغوتية الوضعية من الديمقراطية والعدالة والحرية والتنمية والمساواة وغير ذلك من البالونات الإعلامية، فإنهم لن يحصدوا إلا العلقة، وهذا شيء لا نقوله استشرافا للمستقبل بطالع الغيب. وإنما اقتباسا للحقائق الشرعية مما جاء في الكتاب والسنة. ولن يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها. فإذا أراد الناس أن يروا العدل بينهم منشورا والحق فيهم مذكورا فإن كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم بين أظهرهم، فليأخذوا بها فسيرفعهم الله عز وجل بها وسينصرهم على عدوهم وسيخرجهم من الذلة إلى القوة، من الذلة إلى الكرامة، ومن الضعف إلى القوة، ومن جميع صنوف الردى إلى ألوان من الكمال لم تخطر على بالهم. لكن ذلك مشروط بأن يتبعوا ما في القرآن والسنة. فهذا دين الله الذي لا يتبدل وحكمه الذي لا يتحول، وهو حقائق مشهودة لمن قرأ التاريخ. وقد أحسن شاعر مصر إذ قال: اقرأ التاريخ إذ فيه العبر، ضل أقوام ليس يدرون الخبر. نعم.
ومن الركان هو توحيد العباده، وهو مقتضى شهاده ان لا اله الا الله، وان لا اله الا الله تقتضي اقرار الله بالعباده والكفر بما يعبد سواه. وهذا هو معنى النفي والاثبات في هذه الكلمه. وهو الذي كلمه كفار قريش لما دعاهم النبي صلى الله عليه وسلم الى قول لا اله الا الله، كما قال تعالى مخبرا عنهم انهم قالوا: أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. وقال تعالى: إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون: أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون. فعرفوا أن لا إله إلا الله تقتضي ترك كل معبود من دون الله. وهذا الذي دلت عليه لا إله إلا الله من إخلاص العبادة لله وحده وترك عبادة ما سواه كائنا من كان، هو حقيقة التوحيد الذي دعت إليه جميع الرسل، وهو حق على جميع عباده كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: فإن حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وهو في الصحيحين. والعبادة اسم جامع لما يحبه الله تعالى ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة، كالحب والدعاء والخوف والرجاء والتوكل وغير ذلك من أنواع العبادة التي يجب إخلاصها لله تعالى وتخصيصه بها دون ما سواه. فمن صرف شيئا لغير الله سواء كان ملكا أو نبيا أو وليا أو غيره فقد عبده بذلك وجعله شريكا لله في عبادته، كما قال تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. وقال عن المشركين أنهم يكونون وهم في النار: تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. ومن المعلوم أنه لم يسموهم به في الخلق والرزق والتدبير، وإنما سموهم به في الحب والتعظيم، وهذا هو حقيقة الشرك. وكذلك من دعا غير الله دعاء عبادة أو دعاء استعانة في شدة أو رخاء فقد عبده بذلك وجعله شريكا لله في عبادته، فإن الدعاء هو العبادة، وسواء دعاه لجلب النفع أو دفع الضر أو دعاه تقليدا لآبائه وأسلافه أو غير ذلك. ونجلة على ذلك في كتاب الله تعالى كثيرة جدا، منها قوله تعالى: ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين. وقال تعالى: ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. هذا نص في كفر داعي غير الله. وقوله تعالى: والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. فهذا نص صريح أن دعاء غير الله شرك. وقال تعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، إلى غير ذلك من الآيات الدالة على هذا المعنى.
مما فرغ المصنف رحمه الله تعالى من الاستطراد الذي سبق بعد ذكر نوعي التوحيد الأولين رجع إلى ذكر النوع الثاني المتم من القسمة الثلاثية للتوحيد، فقال: والنوع الثالث توحيد العبادة، وهو المسمى بتوحيد الإلهية، وحقيقته إقرار الله بالعبادة، وحقيقته إخراج الله من عبادة. واضح؟ واضح من غير واضح؟ واضح. طيب، ما تقولون فيما يذكر من أن توحيد الإلهية هو إخراج الله بأفعال العبادة؟ ليس نفس الشيء. يقول الأخ، يقول منبها أنه لا بد من زيادة قيد المتقرب بها إلى الله، والذي دعا إلى هذا القيد أن أفعال العباد لا تنحصر في الضوء، لأن من أفعال العباد الأكل والشرب والنوم، ولا تعلق لها بتوحيد العبادة. فإذا قيل توحيد العبادة هو إفراد الله بأفعال العباد المتقرب بها، كان تخصيصا لتلك الأفعال، كان تقييدا لتلك الأفعال بإخراجها من إطلاقها وجعلها مقيدة بالأفعال المتقرب بها. ومن قواعد الحدود اجتناب التطويل، من قواعد الحدود اجتناب التطويل. أفاده السيوطي في تدريب الراوي. وإلى ذلك أشرت ببيت أصلحت به بيتا في السنة المنورة، فقلت: وعندهم من جملة المردود الطول والأحكام في الحدود، وعندهم من جملة المردود الطول والأحكام في الحدود. فيقال اختصارا: توحيد الإلهية هو إفراد الله بالعبادة. ثم قال المصنف: وهو يعني توحيد العبادة مقتضى شهادة أن لا إله إلا الله، وبين وجه اقتضائه بقوله: فإن لا إله إلا الله تقتضي إفراد الله بالعبادة والكفر بما يعبد سواه. وهذا هو معنى النفي والإثبات بهذه الكلمة. فهذه الجملة لا إله إلا الله مركبة بين نفي من نفي وإثبات. فأما النفي فهو في قوله في أولها لا إله، وأما الإثبات فقوله في آخرها إلا الله. والنفي المراد فيها هو نفي جميع ما يعبد من دون الله، والإثبات المراد فيها هو إثبات العبادة لله وحده لا شريك له. ثم بين رحمه الله تعالى أن هذا النفي والإثبات هو الذي فهمه كفار قريش لما دعاهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى قول لا إله إلا الله، فقالوا: أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب. حتى قال: فعرفوا أن لا إله إلا الله تقتضي ترك كل معبود من دون الله، ولا يجري هذا وفق اعتقادهم. فهم يثبتون العبادة لله ويثبتونها لغير الله، فكانوا يقولون في تلبيتهم كما في الصحيح: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك. فهم يثبتون وجود شريك لله سبحانه وتعالى، فيمتنع عندهم الكفر بما سواه من الآلهة. ثم قال: وهذا الذي دلت عليه لا إله إلا الله من إخلاص العبادة لله وحده وترك عبادة ما سواه كائنا من كان، هو حقيقة التوحيد الذي دعت إليه الرسل. فإن الرسل جميعا جاءوا بدعوة الأمم إلى توحيد الإلهية، كما قال تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وهذا هو توحيد العبادة. ثم قال: وهو يعني توحيد العبادة حق الله على جميع عباده، كما في الصحيحين في حديث معاذ بن جبل من رواية أنس عنه، وفيه: فإن حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. ففيه: فإن حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى حقيقة العبادة الشرعية، فقال العبادة اسم جامع بما يحب الله تعالى ويرضاه إلى آخره. وهذا هو نص كلام ابن عباس بن تيمية الحبيب في رسالة العبودية، وهو تعريف للعبودية للعبادة باعتبار المفعول، وهو تعريف للعبادة باعتبار المفعول الذي يكون فيها. ولذلك قال من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة كالحب والدعاء إلى آخره. فليس دعاء، فليس تعريفا خاطئا للعبادة كما تفوه به بعضهم لنقص فهمه، إنما هذا تعريف للعبادة بالنظر إلى المفعول فيها. والأكمل أن تعرف العبادة بالنظر إلى الفعل لا إلى المفعول، وحينئذ يقال العبادة هي تألق القلب بالحب والتعظيم، هي تألق القلب بالحب والتعظيم، فإن العبادة تدور على هذين الأصلين، الحب التام والخضوع التام، تأله القلب بالحب والخضوع، تأله القلب بالحب والخضوع، فإن العبادة تقوم على هذين الأصلين، الحب التام والخضوع التام، فإن كان تأله القلب لله صار عبادة توحيدية، وإن كان لغيره صار عبادة شركية. لذلك إذا قيل ما تعريف العبادة، قيل تأله القلب بالحب والتعظيم. فإذا قيل ما تعريف عبادة الله، قيل تأله القلب لله بالحب والتعظيم. وبهذا تباين العبادة الشرعية العبادة الشركية، بهذا تباين العبادة الشرعية العبادة الشركية. ثم ذكر المصنف أن من صرف شيئا لغير الله، أي من جعل شيئا من العبادة لغير الله سواء كان ملكا أو نبيا أو وليا، فقد عبده بذلك وجعله شريكا لله، كما قال: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. وقال عن المشركين أنهم يقولون: إذ تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. وهم يسوونهم في أصل الحب والتعظيم لا في درجته، فإن الدرجة متفاوتة، فمنهم من يحب الله ويحب الأنداد حبا متساوي، ومنهم من يحب الأنداد أشد من محبة الله، ومنهم من يحب الله أشد من محبة الأنداد، لكنهم يشتركون في أصل الشرك. ثم قال رحمه الله تعالى: وكذلك من دعا غير الله دعاء عبادة أو دعاء استعانة في شدة أو رخاء فقد عبده بذلك وجعله لله شريكا لله بعبادته. وحقيقة دعاء العبادة ما اشتمل على الحب التام والخضوع التام، وذلك يتجلى بإرادة التعظيم والخوف من الضرر واستجداء النفع، فإن من تقوم في قلبه هذه المعاني فإن دعاءه واستعانته دعاء عبادة واستعانة عبادة. فمن كان الأمر في قلبه على ما ذكر فقد أشرف بالله سبحانه وتعالى، والأدلة على ذلك كثيرة، ومنها قوله تعالى: ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين، ومعنى الظالمين المشركين. قال الله تعالى: إن الظلم لشرك إن الشرك لظلم عظيم. وفي الصحيحين من حديث الأعمش عن أبي وائل عن ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الظلم الشرك، ألا تسمع قول العبد الصالح يعني لقمان: إن الشرك لظلم عظيم. ثم قال: وقال تعالى: ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. فوصف أولئك الداعين مع الله إلها آخر بأنهم كافرون، وكفرهم بشركهم بدعوة غير الله عز وجل. وقوله في الآية: لا برهان له به، أي لا حجة له عليه، أي لا حجة له عليه، وهي صفة كاشفة لا تفيد تخصيصا، فإن كل من يعبد من دون الله لا حجة لعابده عليه، وهذا كقول الله عز وجل الذين يقتلون النبيين بغير حق. وليس المراد أن قتل الذين يكون منهما هو بحق ومنهما ليس كذلك، وإنما المراد الكشف عن حقيقة قتل النبيين وأنه يكون دائما بغير حق، فكذلك دعوة غير الله هي دائما تكون بغير برهان. وكذلك قوله تعالى والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير، حتى قال في آخره ويوم القيامة يكفرون بشرككم، فجعل عملهم شركا. وهذا كما قال المصنف نص صريح أن دعاء الله دعاء غير الله شرك. ثم قال وقال تعالى وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. والمساجد تقع على معنيين، أحدهما مواضع العبادة، مواضع العبادة التي يعظم فيها المعبود، والآخر أعضاء العبد التي يوقع بها عبادته، أعضاء العبد التي يوقع بها عبادته كالأعضاء السبعة في السجود. فالمساجد تشمل هذا وهذا، وكلها تتناولها الآية. فالمساجد المعدة لعبادة الله لا يجوز أن يكون فيها عبادة غيره، والعبد لا يجوز له أن يؤدي بأعضائه عبادة إلا لله سبحانه وتعالى.
فإن قال قائل إننا ندعو النبي صلى الله عليه وسلم وغيره من الأولياء لا أعتقد أنه يملك نفعا أو ضرا ولا يترك ذلك منه، وإن قوله عند قيامه أو دخوله أو خروجه أو غير ذلك من أحواله يا رسول الله أو يا فلان إن أراد به طلب النفع والضر فهو شرك، وإن كان في حكم العادة أو التقليد أو لمجرد التعظيم أو أنه يشفع له عند الله أو يقربه إلى الله فهذا ليس بشرك. فيقال إن شرك المشركين الذين بعث فيهم النبي صلى الله عليه وسلم هو بتعلقهم على الأنبياء والصالحين بطلب القربة والشفاعة، كما قال تعالى والذين اتخذوا من دونه أولياء إلا يقربون إلى الله زلفى إن الله يحكم بينكم فيما هم فيه تختلفون إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار. فكذبهم وكفرهم مع قولهم لا نعبدهم إلا يقربون إلى الله زلفى، وقال تعالى ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون. فسبح نفسه سبحانه عن شركهم مع قولهم هؤلاء شفعاؤنا عند الله، ودل على أن دعاءهم لطلب الشفاعة بيد الله، كما قال تعالى قل لله الشفاعة جميعا ولا يشفع أحد عنده إلا بإذنه، كما قال تعالى من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. فإذا ثبت أن ملك الشفاعة بيده وأنه لا يشفع أحد إلا بإذنه فحينئذ تعين أن نطلبها منه سبحانه، فنقول اللهم لا تحرمنا شفاعة نبيك أو شفع فينا. فأما دعاء النبي صلى الله عليه وسلم لطلب الشفاعة منه فهو شرك كما تقدم، لأن الدعاء عبادة وقد صرفها لغير الله، فيكون ذلك شركا في العبادة، وكذلك دعاؤه ليقربه من الله، فإن التقرب إلى الله لا يكون إلا بطاعته، كما قال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة أي بطاعته، قال المفسرون. وكذلك من يدعو غير الله بحكم العادة أو التقليد لآبائه وأسلافه كحال المشركين الأولين، فإن الله تعالى أخبر عن جميع الأمم المخالفة للرسل بقولهم إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون، وأخبر عن قوم إبراهيم أنه لما قال لهم قال هل يسمعونكم إذ تدعون أن ينفعونكم أو يضرون لم يقولوا إنهم ينفعون أو يضرون، بل قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون. فتبين بما قرأناه أنه لا فرق بين من يدعو غير الله معتقدا فيه النفع والضر أو أنه شفيع له عند الله، أو أنه يقربكم إلى الله، أو أن ذلك في حكم العادة والتقليد، ولن يجد أحد إلى التفريق بين ذلك سبيلا أصلا. ومما يزيد ذلك وضوحا أن قول القائل عند قيامه وقعوده وسائر حركاته يا الله استعارة به، وذلك عبادة بلا ريب ولا ينازع فيه أحد. فإذا قال ذلك في مخلوق كائنا من كان فقصرت تلك العبادة لغيره، وأيضا فإنه من المتقرع عند أهل العلم أن الكافر إذا قرأ بالشهادتين حكم بإسلامه، وإن دعا أنه لم يقصد حقيقة الإسلام لم يبينه، بل يلزم بحكم ما أقر به، وكذلك إذا تكلم بالشرك لزمه حكمه، وإن دعا غير ذلك ولا فرق بينهما واضح.
لما قرر المصنف رحمه الله تعالى ما تقدم من كون دعاء الله سبحانه وتعالى عبادة وتوحيد ودعاء غيره شرك وتنديد، رجع إلى إبطال شبهة رائجة، وهي قول من يقول إن من يدعو النبي صلى الله عليه وسلم أو غيره من الأولياء لا يعتقد أنه يملك النفع أو الضر، فهو يعتقد أن الأمر كله بيد الله سبحانه وتعالى، وإنما يدعو هؤلاء رجاء أن يكونوا شفعاء له أو مقربين له إلى الله عز وجل، أو يدعوهم بحكم العادة الجارية في بلدهم تقليدا للآباء والأجداد، وأن هذا إذا كان كذلك فلا يكون شركا بزعمه لاختصاص الشرك بما يتوهمه باقترانه باعتقاد النفع والضر. فأجاب المصنف رحمه الله تعالى عن تلك الشبهة بتقرير أن شرك المشركين الذين بعث فيهم النبي صلى الله عليه وسلم هو بتعلقهم على الأنبياء والصالحين بطلب القربة والشفاعة، فهم يعتقدون فيهم أنهم لا يملكون وإنما يملكون، كما تقدم في الصحيح في تلبيتهم إذ يقولون لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك، فهم يعتقدون أن الملك التام لله سبحانه وتعالى، ولكنهم يقولون كما أخبر الله عنهم ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، ويقولون أيضا هؤلاء شفعاؤنا عند الله، فهم اتخذوا المعبودات من دون الله عز وجل لأجل أمرين، أحدهما أن تكون مقربة لهم إلى الله، والثاني أن يكون هؤلاء شفعاء لهم عند الله. فمدار مراد المشركين الأوائل من معبوداتهم القربة والشفاعة، فأما القربة فأبطلها الله سبحانه وتعالى بنفع الأولياء عنه، فإن الله عز وجل لا ولي له من خلقه، والمراد بالولي هنا الولي الناصر بالولي المنصور، والولي الناصر هو الذي كان يزعمه المشركون وأبطله الله عز وجل بقوله ولم يكن له ولي من الذل، والله عز وجل منزه عن الولي الذي يدعيه المشركون وهو الولي الناصر الذي ردوا إليه أمر الغربة. وأما الشفاعة فأبطلها الله عز وجل بنفي ملك غيره الشفاعة، فإن الشفعاء الذين يكونون إنما ملكهم الله عز وجل الشفاعة ولم يملكوها، ولذلك قال المصنف رحمه الله تعالى فدل أن دعاءهم لطلب الشفاعة بيد الله، كما قال تعالى قل لله الشفاعة جميعا، وقال تعالى ولا من ذا الذي يشفع إلا من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، فالشفاعة كلها لله عز وجل، فإذا كان هو مالكها سقطت دعوى أولئك الذين يدعون معبودات من دون الله يزعمون أنهم شفعاء لهم تقربهم إلى الله عز وجل. فكما بطل الأمران الأولان في حق المشركين الأولين فإنهما يبطلان جميع ولي الحق فيما يتعلق بالمشركين المتأخرين. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى: فإذا ثبت أن ملك الشفاعة بيده وأنه لا يشفع أحد إلا بإذنه فحينئذ تعين أن نطلبها منه سبحانه، فنقول: اللهم لا تحرمنا شفاعة نبيك أو شفع بنا، ولا نقول: يا رسول الله اشفع لنا، لأن الأول دعاء لله عز وجل فيما يملكه، والثاني دعاء للرسول صلى الله عليه وسلم فيما لا يملكه، فإن الشفاعة محصور منكها لله عز وجل، كما قال تعالى: قل لله الشفاعة جميعا، وتقدير الجملة الشفاعة جميعا لله، وتقديم ما حقه التأخير يفيد الحصر الذي يسميه علماء المعاني بالقصر، وهو المشار إليه بقول الأخضري في الجوهر المكنون: تخصيص أمر مطلق بأمر هو الذي يدعونه بقصري، الشفاعة كلها ينحصر ملكها لله عز وجل، وهو الذي يتفضل فيملكها من شاء. فمحمد صلى الله عليه وسلم أعظم الشفاعة، والملائكة يشفعون، والأنبياء يشفعون، والعلماء يشفعون، والقرآن يشفع، والأقراب يعني الأطفال الذين يموتون صغارا يشفعون، لكن ليس أحد منهم يملك الشفاعة استقلالا، وإنما لتملك الله عز وجل. ثم قال المصنف: فأما دعاء النبي صلى الله عليه وسلم لطلب الشفاعة منه فهو شرك كما تقدم، لأن الدعاء عبادة وقد صرفها لغير الله فيكون ذلك شركا في العبادة. قال: وكذلك دعاؤه يقربه من الله، كأن يدعو الداعي رسول الله صلى الله عليه وسلم أو غيره لا يريد منه شيئا، وإنما يريد أن يجعله واسطة يقربه ويديه من الله سبحانه وتعالى، والتقرب إلى الله عز وجل ينحصر في طاعته، كما قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة، يعني ما يوصلكم إليه ويبلغكم إياه، وذلك هو طاعته سبحانه وتعالى. ثم قال: وكذلك من يدعو غير الله بحكم العادة أو التقليد لآبائه وأسلافه كحال المشركين الأولين، فإن المشركين الأولين كانوا يقولون: إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا بهم مقتدون، فكذلك أضرابهم ونظراؤهم من المتأخرين يزعمون هذا الزعم ويدعون هذه الدعوة. ثم قال بعد: فتبين بما قررناه أنه لا فرق بين من يدعو غير الله معتقدا به النفع والضر، أو أنه شفيع له عند الله فهو لا يعتقد فيه نفعا ولا ضرا، ولكنه يجعله شفيعا، أو أنه يقربه إلى الله ويجعله واسطة بينه وبينه، أو أن ذلك يقع بحكم العادة والتقليد، ولن يجد أحد من التفريق بين ذلك سبيلا أصلا. فما قاتل عليه النبي صلى الله عليه وسلم المشركون الأول هو الذي عليه المشركون المتأخرون. ثم قال: ومما يزيد ذلك وضوحا أن قول القائل عند قيامه وقعوده وسائر حركاته يا الله استعانة به، وحقيقة الاستعانة شرعا طلب العبد العون من الله في حصول المقصود، طلب العبد العون من الله في حصول المقصود، والعون هو المساعدة ولا ينازع به أحد، فإذا قال ذلك بمخلوق كائنا من كان فقد صرف تلك العبادة لغيرها، أي أن العبد إذا أراد حصول مقصوده سائلا العون من مخلوق على وجه التعظيم واعتقاد المحبة الكاملة له وأنه يقدمه إلى ما يريد ويدفعه عما يريد فقد وقع في الاستعانة الشركية. ثم قال: وأيضا فإن من المتقلد عند أهل العلم أن الكافر إذا أقر بالشهادتين حكم بالإسلام، وإن ادعى أنه لم يقصد حقيقة الإسلام لم يقبل منه، بل يلزم بحكم ما أقر به، فإذا نطق بالشهادتين فقد صار مسلما وحصلت له عصمة الحال ولم تحصل له عصمة المآل، لأن العصمة المتعلقة بالدم والمال نوعان، أحدهما عصمة الحال وهي الثابتة ابتداء بالإقرار بالشهادتين والثانية عصمة المآل وهي الثابتة انتهاء بالتزام ما تقتضيه الشهادتان فإذا قال العبد لا إله إلا الله صار مسلما بها، لكن بقاء وصف الإسلام يلزمه أن يقر بما تتضمنه الشهادتين من لوازمها من قول أو عمل، أما مجرد قولها دون التزام ذلك فبه تنفسخ عصمة المآل إلا يلتزم بما ثبت له في عصمة المآل. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى قال بل يلزم بحكم ما أقر به، يعني إذا نطق بالشهادتين، فكذلك إذا تكلم بالشرك لزمه حكمه، وإذا قال الشرك مختارا مريدا له لزمه حكمه، وإن دعا غير ذلك ولا فرق بينهما، وهذا واضح. نعم.
فإن تعظيم القبول لله علينا وحيد وإقبال السرج وغير ذلك مما أحدث إلى بناء المساجد والكتب عليها وعبادة الله عندنا في الصلاة وغيرها محق بما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم من النبي الصريح ولا دفاع لذلك، كما في حديث عائشة رضي الله عنها من قوله صلى الله عليه وسلم لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد وهو في الصحيحين، ولا حديث لذلك يكون ذكرها، ومنها حديث علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم بعثه لذكر القبور المشركة وقال لا تدع كنزانا إلا تمسته ولا قبرا مشركا إلا سويته. فأما زيارة القبور فهي على ثلاثة أنواع: شرعية وبدعية وشركية. فالشرعية هي التي خص منها تذكر الآخرة والدعاء للميت واتباع السنة، والبدعية هي التي خص منها عبادة الله عند القبور كما يفعله كثير من الناس لظنهم أن للعبادة عندها مسية على العبادة في المساجد التي هي أحب البقاع إلى الله، وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم في عدة أحاديث أنه على الصلاة عند القبور واتخاذها مساجد. والشقية هي التي خص منها تعظيم القبور ودعاؤها أو الذكر لها أو النذر لها أو أن ذلك من العبادات التي لا تسمح إلا لله، فهذا حقيقة الشرك والأدلة عليه كثيرة جدا وقد تقدم بعضها، ولكن لغلبة الجهل وخفاء العلم وبعد العبد بإرشاد وقوة التبس الأمر على أكثر الناس وخفي عليهم ما هو في غاية الروح لضعف البصائر وغلبة العوائد، كما قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه إنما كنت ترى الإسلام عروة إذا نشأ في الإسلام من لا يعرف الجاهلية، فإن من لم يعرف الشرك وما ذم بالقرآن وعاده وقع فيه وهو لا يدري. ومثله قول ابن مسعود رضي الله عنه: كيف أنتم إذا لبستم فتنة يوم فيها الصغير ويهم عليها الكبير وتتخذ سنة يجري الناس عليها، فإذا غير منها شيء قيل غيرت السنة، قيل متى ذلك يا أبا عبد الرحمن؟ قال إذا كثر قراؤكم وقل فقراؤكم وكثرت أموالكم وقل أمناؤكم وتعلم لغير الدين.
ذكر المصنف رحمه الله تعالى مما ينبه إليه متصلا بما سبق أن تعظيم القبور بالبناء عليها وإيقاد السرج وغير ذلك مما أحدث فيها من بناء المساجد والقبب عليها وعبادة الله عندها في الصلاة وغيرها محرم، وهو محرم في المذاهب الأربعة. وما يوجد في كلام بعض فقهاء المذاهب الأربعة من كونه للكراهة فإنهم لا يريدون به الكراهة التنزيهية، وإنما يريدون به الكراهة التحريمية، إلا ما خرجه بعض متأخر أصحاب المذاهب من وجوه نسبت إلى مذهب من المذاهب المتبوعة، فهي ليست صريحة المذهب، وإنما هي أقوال نسبها بعض المتأخرين إلى المذاهب. هذا مما ينبه إليه أن كثيرا مما يخالف التوحيد والسنة مما ينسب إلى المذاهب ليس مما توطأ عليه أئمة المذاهب وصار مذكورا في كتبهم، وإنما مما خرجه بعض المتأخرين ونسبه إلى تلك المذاهب، كما ينسب مثلا المولد النبوي للاحتفال به إلى المذاهب الأربعة، فإن هذه نسبة باطلة إليه، وإنما وجد في كلام بعض فقهاء المذاهب الأربعة من قال بذلك ثم نسب إلى المذهب غلطا عليه، وإلا فإنه كما يوجد في فقهاء المذاهب الأربعة من سوغ تعظيم المولد بقراءة وذكر بالسيرة فيه، فإن من فقهاء كل مذهب من ذكر حرمة ذلك، بل الأوائل المتقدمون من فقهاء المذاهب هم الذين صنفوا في بيان حرمتها، وأقدمهم ابن الفاتحاني المالكي الذي صنف رسالة المولد في عمل المولد، والمقصود في إبطاله، والمقصود أن تعرف أن نسبة المخل بالتوحيد والإيمان والسنة مما درج على ألسنة بعض المتأخرين من نسبته إلى المذاهب الأربعة إنما هي نسبة إلى بعض فقهائها لا أنها المذهب المعتمد. نعم يوجد شيء يسير، أما كونها المذهب المعتمد فلا. ومن أمثلة ذلك مثلا من ينسب إلى مذهب السادة المالكية جواز أو استحباب الاجتماع على القرآن وقراءته بصوت واحد، فإن هذا ليس مذهب المالكية، بل مذهب السادة المالكية المذكور في مختصر قليل وغيره أنه يكره، بل منهم من قال أنه إذا اقترن بمخافة الرياء أو رفع الصوت المبالغ فيه صار حراما، فنسبته إلى المذهب نسبة باطلة مكذوبة، فلا بد من الاحتراز من المقالات التي تنسب أشياء إلى المذاهب الأربعة بناء على قول فقيه من فقهائها، ففرق بين قول الفقيه وبين المذهب المعتمد المذكور في كتب المصنفين في المذاهب. ومن جملة هذا ما ذكرنا من كون تعظيم القبور بما يخالف الشريعة محرم على أصول المذاهب الأربعة، وما فيه من الكراهة فإنه في الراجح من قول أهل العلم أنه للكراهة التحريمية لا للكراهة التنزيهية. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى أن الأدلة في ذلك متكاثرة، كقوله صلى الله عليه وسلم لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد يحذر ما صنعوا، وكذلك ما في صحيح مسلم من حديث علي بأن النبي صلى الله عليه وسلم بعثه ألا يدع تمثالا إلا طمسه ولا قبرا مشرفا إلا سواه. ثم ذكر المصنف أنواع زيارة القبور أنها ثلاثة أنواع، فأولها الزيارة الشرعية وهي التي ينتفع فيها الحي والميت، فأما انتفاع الحي فبالاستعاضة والاذكار، وأما انتفاع الميت فبالدعاء له. والثاني العبادة البدعية وهي التي يقصد منها عبادة الله عند القبور، كمن يقصد القبور فيدعو الله عز وجل أو يصلي ركعتين لله عز وجل فإنه يقع في بدعة ضلالة لاعتقاده ميزة لهذا الموضع لا تكون في غيره. وأما النوع الثالث فالزيارة الشركية وهي التي يقصد منها تعظيم القبور ودعاء أهلها والذبح لها والنذر لها وغير ذلك من العبادات التي لا تكون إلا لله، فهذه عبادة شركية. والأدلة على ذلك كما قال كثيرة جدا، صححوها عندكم كثيرة جدا، والأدلة عليه كثيرة جدا وقد تقدم بعضها. ثم قال قولا نافعا فقال ولكن لغلبة الجهل وخفاء العلم وبعد العهد بإرشاد النبوة التبس الأمر على أكثر الناس وخفي عليهم ما هو في غاية الوضوح لضعف البصائر وغلبة العوائل، فلما عظم الجهل في الناس ضيع كثير من معالم التوحيد، ولم يقم ببيان هذه المعالم إلا من وفقه الله عز وجل من العلماء الراسخين الذين قاموا لله عز وجل في حق توحيد العبادة، فإن كلام الأئمة الأوائل من الصدر الأول والأوسط من أهل السنة والجماعة عظم قولهم هو في توحيد الأسماء والصفات لقلة المخالف حينئذ من فرق أهل القبلة في توحيد العبادة، وإنما طرأ الخلو في توحيد العبادة وعظمت البلية به في القرن العاشر فما بعده، فكان القائم بذلك أفراد من علماء كل مذهب وبلد، فمن المالكية مثلا العلامة الروداني رحمه الله تعالى محمد بن سليمان الروداني، فإنه قام قياما عظيما في توحيد العبادة وأنكر بناء القبر والقبور وتعظيم هذه العبادة في البلد الحرام، فأخرج من مكة طريدا رحمه الله حتى توفي في بلاد الشام، وكان في بلاد اليمن محمد بن إسماعيل الصنعاني ومحمد بن علي الشوكاني، فكانوا من العلماء الذين صرحوا بأن ما عليه الناس حينئذ أنه دمار وتبار وشر وبيل، وأنه فعل المشركين الأوائل، حتى هيأ الله عز وجل لمن قام به من علمائنا دولة تنصر ذلك، وإلا فالمشارك بذلك علماء كثير، لكن كان أكثر من قام بتوحيد العبادة هم علماؤنا، ووفق الله عز وجل دولة لنصرتهم. قال أبو بكر ابن محمد عارف خقير المكي الحجازي في تنبيه السائل، قال بعض السادات، السادات يعني أهل البيت النبوي، قال بعض السادات من أهل حضرموت لولا العصبة من علماء نجد الذين قاموا في توحيد العبادة لاندرست معالمه وخفي عن الناس. انتهى كلامه. وهذا خبر ينقله عالم حجازي مكي عن بعض السادة من أهل بيت النبوة من حضرموت، من أن أمر العبادة خفي على الناس وكثر الخط والخط فيه، حتى هيأ الله عز وجل من هيأ من العلماء، ولا يختص هذا بهم كما ذكرت ذلك، بل من علماء مصر والشام والمغرب وغير ذلك علماء كثير. فإن الدسوقي أحد علماء المالكية في مصر في القرن الثاني عشر كان له تأثير على ذلك، وكذلك محمد بن محمود العنابي الجزائري من علماء الحنفية كان له تأثير على ذلك، والروداني من علماء المالكية له تأثير في ذلك، في آخرين من علماء الأمة في كل طبقة، ولكن ذلك صار قليلا إذا ما كان مشهورا منشورا عند الناس، فعظم الخطر في توحيد العبادة حتى زاد الضلال، وصار الناس يدعون من دون الله عز وجل أذكانا وأصناما وصالحين وأولياء ويصرفون لهم العبادات، حتى صار من كلامهم ما لم يكن من كلام المشركين الأوائل، حتى قال بعضهم ممن يعظم في بعض النواحي إنه لا تدخل كذا، وذكر بلدة معروفة إلا نملة إلا بإذن الولي الفلاني، حتى النملة ما تدخل إلا بإذن ولي الفلان، فماذا بقي لله عز وجل؟ ولذلك لا يعرف هذا الأمر إلا من قرأ فيما كتب في أحوال الناس في كل بلد، سواء نجد أو الحجاز أو مصر أو الشام أو المغرب أو غيرها، فقد عظم فيها الشرك بالله سبحانه وتعالى، حتى نهض من نهض بذلك ووفق الله من وفق، تعادت معالم التوحيد، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلي توحيده وأن ينصر دينه. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى آثارا عن السلف في آثار غلب في أثر غلبة العوائد على الناس حتى ينسى الإسلام بالكلية، وأبينها قول ابن مسعود رضي الله عنه عند الدارمي بإسناد صحيح: كيف أنتم إذا لبستكم فتنة يربو فيها الصغير ويهرم عليه الكبير، وتتخذ سنة يجري الناس عليها، فإذا غير منها شيء قيل غيرت السنة، قيل متى ذلك يا أبا عبد الرحمن؟ قال: إذا كثر قراءكم، أي أهل المعرفة في القراءة والخطبة، وقل فقهاؤكم أي العلماء بدينكم، وكثرت أموالكم، وقل أمناؤكم، وتعلم لغير الدين، فحينئذ تحصل مثل هذه الأمور.
إذا عرف ذلك فمعلوم أن كل واحد منا مأمور بأن يصدق الرسول صلى الله عليه وسلم فيما يخبر به، ويطيعه فيما يأمر به، وما ينهى عنه، ولا سبيل إلى ذلك إلا بالعلم النافع المورود عن الرسول صلى الله عليه وسلم، ولم يجب الله من ذلك على الأمة إلا ما فيه صلاحها في معاشها ومعادها، وبإهمال ذلك تتعطل مصالحها وتفسد أمورها.
اسمعوا اسمعوا هذا الكلام العظيم الذي يكتب بماء الذهب من هنا. نعم. فما خراب
العالم إلا بالجهل، ولا عمارته إلا بالعلم، وإذا ظهر العلم في محلة أو بلد قل الشر في أهلها، وإذا خفي العلم ظهر الشر والحساد، ومن لم يعرف ذلك فهو ممن لم يجعل الله له نورا. قال بعض العلماء: لولا العلم كان الناس كالبهائم. وقال: الناس كالعلم يحوجون من الطعام والشراب، لأن الطعام والشراب يحتاج إليه في اليوم مرتين أو بل قد سماه الله تعالى في كتابه روحا، كما قال تعالى: ينزل الملائكة بالروح من أمره، وقال: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. فأخبر سبحانه وتعالى أن الوحي الذي أنزله على رسوله نور تحصل به الحياة، ونور يحصل به الإضاءة، ومن فقد هذا النور فهو في ظلمة. ولهذا لما خفي العلم عن كثير من الناس لم يفرقوا بين ما هو حق لله وما هو حق للمخلوق، فإن حق الله هو العبادة، وأما المخلوق فليس له في العبادة شيء، وأكمل المخلوقين وأفضلهم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وقد وسمه سبحانه بالعبودية في أشرف مقاماته في القرآن، في مقام التحدي وفي مقام الإسراء وفي مقام الكفاية وفي مقام الدعوة. قال تعالى: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا، وقال: سبحان الذي أسرى بعبده، وقال: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده، وقال: أليس الله بكاف عبده، وقال: وأنه لما قام عبد الله يدعوه. وقال صلى الله عليه وسلم: ما أحب أن ترفعوني فوق منزلتي الذي أنزلني الله. وقال: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد فكن عبد الله ورسوله. فحق النبي صلى الله عليه وسلم محبة ما قدمت على حب النفس والولد والوالد والأهل والمال وتصديقه وطاعته.
لما فرغ المصنف من ذكر ما يلزم من الاعتقاد رجع إلى بيان الواجب على كل واحد منا، وأنه مأمور بأن يصدق الرسول صلى الله عليه وسلم بما يخبر به، ويطيعه بما يأمر به وما ينهى عنه، ولا سبيل إلى ذلك أي إلى معرفة ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم إلا بالعلم النافع الموروث عنه صلى الله عليه وسلم. ولم يوجب الله من ذلك على الأمة إلا ما فيه صلاحها في معاشها ومعادها، وبإهمال ذلك تتعطل مصالحها وتفسد أمورها، فإذا أهمل العلم اللازم دخل الفساد على الناس في جميع أبواب حياتهم، قليلها وكثيرها، صغيرها وكبيرها. ثم قال: فما خراب العالم إلا بالجهل، فما يحدث من الظلم والجور والفساد وسائر أنواع الشرور هو بالجهل، ولا عمارة للعالم إلا بالعلم. وإذا ظهر العلم في محلة أو بلد قل الشر في أهلها، لأن العلم يعرفهم بما يدعو إلى الله عز وجل، فيعظم ذلك في نفوسهم ويتوبون إليه ويتمسكون به. وإذا خفي العلم ظهر الشر والفساد، لأنه يغيب عنهم المراد منهم، فإن الأصل في المسلمين طلبهم إجابة أمر الله عز وجل والكون عليه، لكن إذا خفي عليهم وقعوا في الشر، ومن لم يعرف ذلك فهو ممن لم يجعل الله له نورا. وما أحسن قول ابن القيم رحمه الله تعالى: أصل كل خير العلم والعدل، وأصل كل شر الجهل والظلم. انتهى كلامه. وأحسن من قول القرافي في الغروب: العلم أصل كل خير، لأنه إذا لم يكن علم لم يكن عدل، فالعدل متوقف على العلم، وإذا وجد الجهل نشأ الجور، فرجع الأمر إلى العلم كله، فالعلم هو الجادة التي بها تصلح أمور الناس، فالناس لن تصلح أمورهم بالقصائد الحماسية ولا الخطب النارية ولا القصص التشويقية، وإن كانت مما ينتفع به في السير إلى الله إذا كانت موافقة أمر الله، وإنما ينتفعون ببيان ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا قام العلم فيهم ذهب كل فساد، فبالعلم يحارب الفساد السياسي، وبالعلم يحارب الفساد الاقتصادي، وبالعلم يحارب الفساد الاجتماعي، وبالعلم يحارب الفساد الإعلامي. وأما ما عدا ذلك فإنه ينقل الأمة من فساد إلى فساد، ولا سبيل لها في طرد جميع أنواع الفساد إلا بالعلم. وما أحسن ما رواه الدارمي بسند صحيح عن ابن شهاب الزهري أحد كبار التابعين أنه قال: كان من مضى من علمائنا يقولون: التمسك بالسنة نجاة. كان من مضى من علمائنا يقولون التمسك بالسنة نجاة، والعلم يقبض قبضا سريعا، والعلم يقبض قبضا سريعا، ونعش العلم بقاء الدين والدنيا، ونعش العلم بقاء الدين والدنيا، وذهاب العلم ذهاب ذلك كله، وذهاب العلم ذهاب ذلك كله. والمراد بنعش العلم يعني إحياؤه وبثه ونشره بين الناس. ثم نقل كلاما حسنا في فضيلة العلم، هو ملخص من بعض كلام ابن القيم في مفتاح دار السعادة، ثم قال: ولهذا لما خفي العلم على كثير من الناس لم يفرقوا بين ما هو حق لله وما هو حق للمخلوق. فحق الله العبادة، ومن جعلها لغيره وقع في الشرك كائنا من كان. ولما خفي هذا على الناس بالجهل جعلوا من العبادة شيئا لغير الله سبحانه وتعالى.
وكذلك أولياء الله تزيد محبتهم والإقرار في فضائلهم على اختلاف مراتبهم، وما يجريه الله تعالى على أيديهم من الكرامات وفوارق العادات. ولا ينكر كرامات الأولياء إلا أهل البدع، ولا ينكر كرامات الأولياء إلا أهل البدع، لكن يجب أن يفرق بين أولياء الله وغيرهم، فإن أولياء الله هم المتقون العاملون لله بطاعته، كما قال تعالى في وصفهم: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون. فمن كان مؤمنا تقيا كان لله وليا ليس إلا. فأما ما يفعله ويدعيه كثير من الناس الذين هم في الحقيقة من أولياء الشيطان لا من أولياء الرحمن، وما يدعونه من الدعاوى الكاذبة، فنفس دعواه أنه يفعل كذا وكذا تفية في بيان حاله، وأنه ليس من أولياء الله كما هو مبين وموضح في كتب أهل العلم من أهل الحق. فيجب أن يفرق بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان، لأن ذلك مما التبس فيه الأمر على كثير من الناس. والحمد لله أولا وآخرا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
ختم المصنف رحمه الله تعالى ببيان أصل عظيم من أصول الاعتقاد، وهو إثبات كرامات الأولياء وقدرهم. والولي شرعا هو كل مؤمن تقي، والولي شرعا هو كل مؤمن تقي، كما قال تعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون. أما الولي اصطلاحا فهو كل مؤمن تقي غير نبي، كل مؤمن تقي غير نبي، وقيد غير نبي زيد في الاصطلاح العقدي للتمييز بين الأنبياء والأولياء بما يجب لهم. وأحسن ما عرف به ولي الله شرعا قول ابن أبي العز، قول ابن أبي العز بشرح العقيدة الطحاوية، وهو كما لكم أكثر مرة: من والى الله بفعل طاعاته والتقرب إليه بمحبوباته، من والى الله بفعل طاعاته والتقرب إليه بمحبوباته. والكرامة هي إيش؟ كرامة ها؟ أمر خارق للعادة يجريه الله على يد ولي، أمر خارق للعادة يجريه الله على يد ولي. والخرق للكرامة والمعجزة من اصطلاحات المعتزلة، ولذلك ينبغي نفيه من حدهما، وبيان هذا له مقام آخر. لكن الصحيح أن الكرامة هي الآية العظيمة التي يجريها الله على يد صالح غير نبي، هي الآية العظيمة التي يجريها الله على يد صالح غير نبي، لأنها إذا أجراها على يد نبي صارت معجزة، صارت آية، آية ودلالة من دلائل النبوة. وأما المعجزات فهو مصطلح متأخر مبين على اعتقاد المعتزلة في النبوات. المقصود أن تعلم أن ما يتعلق بكرامات الأولياء فإننا نثبته، فإن للأولياء كرامات يجيها الله سبحانه وتعالى اختصاصا لهم، ولكن الذي يستحق الإنكار هو من يدعي الولاية وليس من أهلها، فمثل ذلك هو من أولياء الشيطان لا من أولياء الرحمن. وفي نظم العلامة الأخضر رحمه الله تعالى قوله بالتحفة الأنسية والروضة القدسية: إذا رأيت رجلا يطير وفوق ماء البحر قد يسير، إيش؟ إذا رأيت رجلا يطير وفوق ماء البحر قد يسير ولم يكن وفق، إيش؟ أنا مش اللي شاعر يدخل ولا وفق خطاب الشرع، لكن هي غير إيش، ولم يلتزم سن، ولم يقف عند حدود الشرع فإنه مستدرج وبدعي، ولم يقف عند حدود الشرع فإنه مستدرج وبدعي. إذا رأيت رجلا يطير وفوق ماء البحر قد يسير ولم يقف عند حدود الشرع فإنه مستدرج وبدعي. وهذا آخر البيان على هذه الجملة من الكتاب، واكتبوا طبقته. سمع علي جميعا لمن حضر الجميع، وكثيرا لمن حضر الكثير، البيان المبين بقراءة غيره، والقارئ يكتب بقراءته. صاحبنا فلان بن فلان بن فلان، كل واحد يكتب اسمه، فتم له ذلك في كم؟ في مجلس واحد، في الميعاد المثبت في محله بنسخته، وأجزت له روايته عن إجازة خاصة المعين لمعين من سان المذكور في عقود اجتهاد إجازة عقود الحجاج عند الله رب العالمين. صحيح ذلك وكتبه صالح بن عبد الله بن حمد العصيمي يوم الاثنين السادس من ذي الحجة سنة 33 بعد 400 في المسجد الحرام بمدينة مكة المكرمة. وهذا آخر هذا المجلس، وبعد المغرب إن شاء الله تعالى نقرأ في الأذكار التي تقال صباحا ومساء.